الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الزوغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شاعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ولا يطهر جلد ميتة، المراد الميتة هنا الميتة النجسة كالمأكول إذا ماسحت بأنفه، كالموقودة المتردية والنطيح أي لم تذكى، وكذلك ما لا يؤكل كالسباع والحمير والقطط ونحو ذلك مما لا يؤكل. أما ما لا ينجس بالموت كالذي لا نفس له سائلة، ليس له دم يسيل مثل الحشرات ونحو ذلك، فإن ميتتها طاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمس الذباب إذا وقع في الإناء، ولو كان نجسا لكان غمسه تنجيس للإناء، فدل على أن ما لا نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة. فكلام الشيخ: ولا يطهر جلد ميتة، أي ميتة نجسة. ولذلك الحيوان المذكى ممن تحله الذكاء كالشاة والبقرة والناقة، فهل تدخل في كلام المؤلف؟ نقول لا، الشاة إذا ذكيت فإنها كلها طاهرة، لو ذكى الإنسان شاة فإنها طاهرة كلها، لحمها وشحمها وجلدها وعظمها وريشها، إنما الكلام على الميتة، والميتة كالسباع وما لا يؤكل، وكذلك ما يؤكل لكنه لم يذكى فإنها ميتة. فيقول الشيخ: لا يطهر جلد ميتة بدباغ. والدباغ هو في الحقيقة عملية تنظيف الجلد وإزالة ما به من أثر اللحم والشحم والدسم، معروف أن الجلد مثلا مات الحيوان ونزع جلده فإن الجلد كان حائلا بين اللحم وبين الشعر أو الوبر أو الصوف، وتكون عليه دسومة وأثر من أثر الشحم واللحم، فإزالة هذه الآثار وتنشيفه يسمى دباغ، وهي عملية يستخدم بها بعض المواد كالإشلال وغيرها أو بعض القرض أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي يراد بها تنشيف الجلد وإزالة ما به من أثر اللحم والشحم ونحو ذلك. وقول الشيخ رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، مفهوم معنى كلامه أن جلد الميتة نجس مطلقا، سواء كان من حيوان المأكول في الأصل بمعنى من البقر أو الغنم أو الدجاج أو ما شابه ذلك، أو كان من حيوان غير مأكول. وعلى هذا فالشاة إذا ماتت بنفسها من غير ذكاء فإن جلدها نجس ولو دبر. لماذا؟ لأنها ميتة. وأما ما لا تحل الذكاء كالسباع كالأسد والنمر وما شابه ذلك فهذا ميتة، فهذا نجس مطلقا، لأنه حتى لو ذكي لما حلت لحمه بالذكاء فهو ميتة مطلقا، ذكي من ذلك أنه لا تعمل فيه الذكاء. فكلام الشيخ يقول بأن جلد الميتة نجس مطلقا ولا يطهر بدباغ وبغير دباغ، أما الحيوان المأكول المذكى فإنه طاهر بإجماع العلماء كله، إذا كان لحمه طاهر بالذكاء فأن الجلد من باب أولى. وأصل هذا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بشهر، وقول لا تنتفع من الميتة بإهاب، الإهاب مراد به الجلد، ولا عصب يوتاره أو ما شابه ذلك من أجزائه. وهذا الحديث ظاهر أنه لا يجوز انتفاع بالإهاب أي بالجلد مطلقا، والحديث عام يعم الحيوان المأكول في الأصل وغير إيش المأكول، حيوان المأكول إذا كان ميتا. فدل هذا الحديث على نجاسة جميع الجلود باستثناء ما دل الإجماع عليه وهو الحيوان المذكى. ويدل على ذلك أيضا عموم قوله تبارك وتعالى قل لا أجل فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقوله تبارك فإنه لا يعود الخنزير إلى آخر مسفوح بل يعود إلى المسفوحات الثلاث، الميتة والدم المسفوح أي الذي سال من عروق وخرج، والخنزير فإنه رجس أي نجس. وهذه الآية تدل على أن جميع أجزاء الميتة نجسة، لأن قول جل وعلا إلا يكون ميتة يعم جميع أجزائها، يعم لحمها وشحمها ويعم جلدها وشعرها إلا ما دل الدليل على استثناء، كما سيأتي الكلام على الشعر والصوف والوبر وكذلك العظم وخلافه. فبقي الجلد على ظاهر هذه الآية داخلا في أجزاء الميتة النجسة. قال في هذه الآية تدل على أن الميتة نجسة نجاسة عين، ومن كان نجسا نجاسة عين فإنه لا يطهر. الكلب أردت أن تطهيره هل يمكن تطهيره؟ لا. كذلك الغائط هل يمكن تطهيره؟ لا. والبول لأنه نجس نجس نجاسة عين ليس نجاسة طارئة يمكن إزاله أثرها. فهذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المذهب أن جميع جلود الميتة نجسة. والصواب أن جلد الحيوان المأكول، أما جلد الميتة من الحيوان المأكول أنه يطهر بالدباغ. ومعنى قولنا الحيوان المأكول ما هو؟ الذي تحله الذكاء، مثل كالشاة إذا مات حتى ماتت شاة لم تذكى فإن جلدها يطهر بالدباغ. ومثاله أيضا بقرة، غزال، رجل وجد غزالا ميتة ميتة من مرض من غير ذلك فإن جلده يطهر بالدباغ. فكل حيوان مأكول أي تحله الذكاء أي يحل إذا ذكي فإن جلده يطهر بالدباغ. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. قد يقول قائل قوله أيما نص في العموم، وهذا يعم جميع الجلود حتى جلود السباع أي حتى ما لا تحله الذكاء كجلود الأسود والنمور والذئاب ونحو ذلك وكذلك القطط ونحوها لعموم قوله أيما. لكن نقول هذا الحديث الذي جاء بلفظ عام قد جاء تخصيصه بأحاديث أخرى قيدت هذا العموم بالحيوان المأكول، كقول النبي عليه الصلاة والسلام دباغ الأديم ذكاته. دباغ الأديم ذكاته أي جعل النبي عليه الصلاة والسلام دباغ الجلد ذكاته. فظاهر هذا الحديث أنه لا تعمل الدباغة ولا تؤثر إلا فيما تحله الذكاء، فجعله كالذكاء. وعلم أن الذكاء إنما تصح وتجري في الحيوان المأكول. يعني لو جاء الإنسان بأسد واستقبل به القبلة وقال بسم الله والله أكبر وقطع الحلق واللبة وأحد الوجهين، هل يطهر الأسد بالذكاء ولا ما يطهر؟ ما يطهر أبدا لو ذكيته، ما نافع الذكاء. لماذا؟ لأنه لا تطهره الذكاء أي لا تحله الذكاء، وإنما الذكاء تطهر الحيوان الذي يجوز أكله. فقوله دباغ الأديم ذكاته جعل الدباغ ذكاة، ومعلوم أن الذكاء لا تعمل إلا بالحيوانات المأكولة، فدل على الدباغ أيضا لا يطهر الأديم إلا إذا كان من حيوان مأكول. وجاء في لفظ ذكاة الأديم دباغه، وهذا نص ذكاة الأديم دباغه. معلوم أن الذكاء ما لا تفعل بالشاة إذا ذكيت الشاة، ما لا تفعل، ها تحلها وتطهرها كلها. لو جئت بالشاة وذكيتها طهرت كلها، ولو ما أدحت بأنفها لكانت نجسة. فقوله دباغ الأديم ذكاته أي أن الدباغ يقوم مقام ماذا؟ الذكاء. فدل على أن الجلد الحيوان الذي تحله الذكاء هو الذي تطهره الدباغة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وإن دباغها ذكاتها. وهذا مقيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، ومر النبي عليه الصلاة والسلام بأناس يجرون شاة ميتة فقال عليه الصلاة والسلام هل لم تفعتم بإهابها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة ترى بلقاها. قال إنما حرم من الميتة أكلها. حيث رواه مسلم إنما حرم الميتة أكلها أي لا يحرم الانتفاع بها. ودلت الحديث الأخرى على أن الدباغ يطهر الجلد. طيب وحديث عبد الله بن عكيم ألا يكون ناسخا؟ لأنه قال كتب إلينا قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقال أصحاب القول الأول أن هذا الحديث ناسخ لتلك الأحاديث. لكن نقول أن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع. أما إذا أمكن الجمع بين الحديثين فإن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وعلى هذا فنقول حديث عبد الله بن عكيم يحمل على ماذا؟ يحمل على الميتة من غير الحيوان المذكى. ألا تنتفعوا من الميتة يحمل على الميتة من غير الحيوان المذكى جمعا بينه وبين قوله وإن دباغها ذكاتها. وقد يقال أيضا في الجمع بأن الحديث إنما نهى عن الانتفاع بالإهاب قبل الدباغة لأن الإهاب هو الجلد قبل الدباغة. لا يسمى الجلد إهابا إلا إذا كان قبل الدباغة. فيكون قوله ألا تتبع الميتة بإهاب أي قبل الدباغة. أما الإهاب قبل الدباغة فلا يجوز الانتفاع به لأنه نجس وعليه أثر نجاسة. ويحمل الحديث دباغ الأديم ذكاته على ما إذا دبغ. فيكون حديث عبد الله بن عكيم محمولا على الجلد أو جلد الميتة قبل الدباغة. والحديث أساسا متكلم فيه لأن بعض العلماء المحدثين قد ضعفوا هذا الحديث فلا يقام تلك الحديث الكثيرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطرق صحيحة. ثم أن القول بالنسخ لا يمكن القول به إلا بأن نعلم متأخر. قد يقول قائل طيب الحديث كتب لنا قبل وفاته بشهر طيب وما أدرانا أن قول أن دباغها ذكاتها يكون بعد ذلك. هل عندنا؟ عندنا. أو دباغ الأديم ذكاته لا نعلم أنه قد يكون قبل وفاته بأسبوع بأسبوعين بعد ذلك فإن لنا أكثر من ذلك. ولذلك الصحيح هو لكثرة الأحاديث الدالة على أن دباغ الجلد أنه طاهره لكن المراد بالدباغ هو جلد الحيوان المأكول أي الذي تحله الذكاء. ويدل أيضا على التفريق بين الحيوان المأكول وغير المأكول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع مطلقا. نهى عن افتراشها ونهى عن أن تجعل على الدواب. فنهيه عن جلود السباع يدل على أن جلود السباع لا ينتفع بجلود لا ينتفع بها. ولم تأتي الأدلة بالتفريق بين ما دبغ منها وما لا يدبغ. ولكن الحديث جاءت عامة بالنهي عن جلود السباع مطلقا قبل الدباغ أو بعد الدباغ. وهذا هو الصواب وهو القول الثاني في المذهب وهو الراجح وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس أي جلد الميتة لا يطرب الدباغ على المذهب. لكن هل يعني عدم طهارته أن يكون الجلد ممنوعا من استعماله؟ نقول لا. قد يكون الشيء نجسا ومع ذلك يباح استعماله. وذاك الشيخ أباح استعماله على الرغم من أنه ذكر نجاسته لكن بشرطين أن يدبغ وأن يستعمل في يابس. أن يدبغ وأن يستعمل في يابس. أما قبل الدباغة فإنه نجس بإجماع العلماء. أما الجلد قبل الدباغة فإنه نجس بإجماع العلماء حتى على القول الراجح وهو إيش؟ أنه يجوز أن الدباغ يطهر الحيوان المذكى قبل الدباغ نجس بإجماع العلماء. وعلى هذا فلا يجوز استعماله قبل الدباغ. الأمر الثاني أن يكون في يابس. لماذا؟ لأن إذا قلنا بأن الحيوان بين الجلود كلها نجسة فإن الدباغ تجعلها مرتبة وسط تبيح استعمالها في الأمور اليابسة. لأنه لو كان استعمل الجلد وهو النجس في شيء مائع لأثر فيه. ولذلك اشترط الشيخ رحمه الله أن يستعمل في الأمور اليابسة لأمن انتقال النجاسة فقد يحفظ فيه وعاء يحفظ فيه إيش؟ الأشياء اليابسة، وعاء تضع فيه شيء من الفاكهة، تضع فيه شيء من أدواتك، تضع فيه السهام الجعاب أو ما شابه ذلك من هذه الأمور اليابسة التي تأمن أن تنتقل النجاسة الجلد إليها. ولا يجوز حفظه في مائع، لا يجوز أن يأتي إنسان بجلد دبغ على قول مؤلف أنه نجس مطلقا حتى بعد دباغة وتجعله إناء لحفظ الماء أو تحفظ فيه السوائل أو المشروبات كالعصير وغيرها أو الدهن أو الزيت أو ما شابه ذلك، لأنها تؤثر به، أي تؤثر هذه الجلد النجس بهذا المائع. هذا على ما ذهب إليه رحمه الله. والصواب كما ذكرنا الأساس أن جلد الحيوان المأكول يطهر بعد الدباغة، وإذا قلنا بأنه طاه بعد الدباغة فهنا لا فرق بين استعماله في طهر ولا في يابس ولا ماء، لأنه طاهر. وحتى الجلد الذي لا يطهر كجلود السباع، وقد قلنا بأنه لا تطهر بالدباغة، فإنه على الصحيح إذا أزيلت أثر النجاسة أي جبغت فإنه يجوز استعمالها قبل الدبغ وبعد الدبغ أيضا على وجه لا يتعدى. إذن جلود سواء قلنا بطهارتها أو بغير طهارتها يجوز استعمالها على وجه لا يتعدى، وليس هناك من الأدلة ما يدل على المنع من استعمال النجاسات في وجه لا تتعدى النجاسة. ويدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم البيع الخمر، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها. شحوم الميتة نجسة لأن الشحم حكمه وحكم اللحم، فذكروا انتفاعات ثلاث، ذكروا أن هذه الشحوم تطلى بها السفن حتى لا يفسد الخشب بمواماسة الماء، يكون حائلا بينه وبين الماء، وتدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها، يتخذونها زيت للسراج وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. والصحيح أن قوله هو حرام ليس إلا ما ذكر من انتفاع بل إلى البيع، أي حتى على جواز استعمالها فيما ذكر من الصور مع ذلك لا يجوز بيعها. ولذلك باب الانتفاع أوسع من باب حل البيع والشراء، ولذلك الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، يجوز الانتفاع به. وكذلك النجاسات لا يجوز بيعها لكن يجوز الانتفاع بها، لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع والشراء. وظاهر هذا الحديث أن النجاسات يجوز استعماله على وجه لا يتعدى، لأنه مثلا إنسان بشحن الميتة وطلبه السفينة لا يتعدى، لأن هذا الجزء سيمس ماذا؟ سيمس الماء ولا يضره. فظاهر هذا أن جلد الميتة سواء قلنا بطهارته أو لم نقل، سواء دبغ أو لم يدبغ، فإنه يجوز استعماله على وجه لا يتعدى. أما على وجه يتعدى بمعنى أن النجاسة تنتقل إلى ثوب الإنسان أو إلى بدنه أو إلى مائع يتنجس به، حينئذ لا يجوز. لماذا؟ لأنه يكون هناك تنجيس وإضرار. قال الشيخ رحمه الله قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، أي الجلد الذي يجوز استعماله بعد الدباغة في يابس هو جلد الحيوان الطاهر في الحياة. وظاهر كلام الشيخ طبعا ما المراد بالطاهر في الحياة؟ المذهب الطاهر في الحياة ما هو؟ المأكول، كل حيوان مأكول هو طاهر في الحياة، وكذلك القط وما دونه في الخلقة. فعلى المذهب أن القط وما دونه في الخلقة أي ما هو أصغر منه في الحجم كالفأر وما شابه ذلك أن هذه طاهرة في الحياة. واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في القطة لما قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بطهارة القطة مع أنها سبع، لكن حكم بطهارتها. قال فكل ما كان دون الخلقة دون القطة في الخلقة فإنه طاهر. والصواب في هذا أن الحديث لا يدل على أن ما دونها طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم بطهارة القطة، هل حكم بطهارتها لحجمها الصغير أم لأمر آخر؟ لأمر آخر، حكم بطهارتها لمشقة الاحتراز منها، وذلك قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي أنها تطوف فتدخل في البيوت، فلو كانت نجسة لشق على الاحتراز منها، تدخل البيت وتأتي على الإناء وتفعل، وقد تبول وقد تلعق أشياء من أكل الناس ويشق الاحتراز منها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع القطة، يقول النووي رحمه الله: والأظهر أن نهي عن بيع لأن الناس ينتزعون بالقطط، فإن القطط تأكل حشرات وتأكل الفئران والأشياء المؤذية في البيت، قالوا فلو أذن في بيعها لحبسها الناس، لأن البيع انتفع بها وتضرر الناس بعدم طوفانها في البيوت. فالراجح إذن أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليس بنجس أن العلة وهو ما شق الاحتراز منها، ولذلك يقاس عليها كل ما يشق الاحتراز منه أو يحتاج الناس إلى ملابسته، مثل ماذا؟ مثل الحمار والبغل لمن يستعملهما، فإن الصحيح أنها أن عرقها طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يباشرون الحمار ويركبون عليه ولا يخلو من عرقه، ومع ذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته يغسلون شيئا من أثر هذا الحمار، أي من عرقه. لماذا؟ لأنه مما يحتاج الناس لاستعماله، فيرخص فيه كما رخص في القطة، بل الحمار من باب أولى، بل الحمار من باب أولى. فعلى المذهب أن كل حيوان طاهر في الحياة، ويدخل في قوله طاهر ما هو؟ المأكول كله، أن الإبل والبقر والغنم والغزلان والنعاج والجواميس وغيرها كلها طاهرة في الحياة، فإن جلدها إذا دبغ جاز استعماله ماذا؟ في يابس جالس. ومثل ذلك القطة فما دونها يجوز استعماله بعد الدباغة في يابس. أما ما ليس طاهرا في الحياة، مثل السبع، لو جاء إنسان بجلده ودبغه هل يجوز استعماله في يابس؟ ما يجوز استعماله في يابس، ولا يجوز اتخاذه إيش؟ حذاء، ولا يجعل إيش؟ إناء يحفظ فيه شيء يابس. لماذا؟ للمؤلف إنما أجاز استعمال الجلود بعد الدباغ إذا كانت من حيوانات طاهرة في الحياة، أما ما كان نجسا في الحياة كالسباع وما لا يؤكل مما هو فوق الهرة في الخرقة فإن هذا لا ينتفع بإهابه مطلقا، دبغ أو لم يدبغ، في يابس أو في مائع. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في هذا أنه لا يطهر الجلود كما سبق إلا ما تحله الذكاء، وأما الانتفاع فهو أوسع من باب الطهارة، ولذلك يجوز الانتفاع بجميع الجلود حتى قبل الدباغة على وجه لا يتعدى. وعلى هذا فلا فرق بين ما كان طاهرا في الحياة وما ليس بطاهر في الحياة، وما دبغ وما لم يدبغ، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ومن الأدلة أيضا على جواز انتفاع الجلود بعد الدباغ أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة توضوا من مزادة امرأة مشركة، وكانوا ينتزعون بآنية الكفار ومنها ما هو مصنوع بالجلود وتحفظ بها الماء، وهذا أولا يدل على أن الجلود المأكولة تطهر بالدباغ، لأن هل لو أتى المشرك وذكى شاة هل تحل الذكاء أو ما تحل؟ ميتة حتى لو ذكى لأنه مشرك، فإذاك كل ما ذبح الكفار فهو ميتة، حكم ميتة. ومع ذلك استعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الجلود أي وقد فرض فيها شيء من المائعات. قال الشيخ رحمه الله: وعظم الميتة ولبنها، ما عندكم عظم الميتة؟ الصواب وجود عظم الميتة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، سواء كان موجودا في النسخة على الصحيح أم لم يكن موجودا نذكرها لأهمية المسألة. يقول الشيخ: وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة. عظم الميتة نجس، وكذلك اللبن وكل أجزاء. أما العظم والدلع ذلك أصله قول الله تبارك وتعالى: إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وقوله فإنه رجس يشمل الميتة، فدل على أن الميتة بجميع أجزائها نجسة، لأنه حكم بالنجاسة على الميتة، والعظم واللبن كله من أجزاء الميتة، كله من أجزاء الميتة. وقالوا بأن العظم يدل على نجاسته أن العظم به حياة، العظم به حياة على خلاف الشعر والصوف والوبر. ولذلك لو قلعت شعر إنسان، قص شعر المقص ولا قص المشار، يتألم أبدا، ليس لي عصب يتألم لي. لكن لو ضربت عظمه أشد الألم، يقول قطع إيش ألم، إيش ألم العظم والضرس أشد الألم، وذاك به حياة يتألم وينمو، ليس كالشعر والظفر. الشعر والظفر قد ينمو وقد يطول، لكن حياة الشعر والظفر قال من قبيل حياة النبات، من قبيل حياة النبات، لأن النبات ينمو لكن ليس بحياة حيوانية. أما العظم فهو ينمو لكن به ألم، ولكن قالوا حياة من قبيل حياة الحيوان. وعلى هذا فقالوا عظم الميتة داخل في أجزائها، داخل في عموم قوله إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. والصواب طهارة العظم، أن العظم طاهر، أن جميع العظم طاهر من حيوان. طبعا العظم الحيوان مذكى، هل الكلام هنا لو أتى الإنسان ببقرة وذكاها هل عظمه يدخل في هذا المثل؟ ما يدخل، جميع أجزاء تدخل. الكلام هنا فيما ذكيت شعرها وأجزاء تدخل في هذا، لأنه بالإجماع أنها طاهرة كلها بالذكاء. الكلام هنا على الميتة، أي المأكول إذا مات حتف أنفه وما لا يفعل. والصواب أن عظم الميتة طاهر مطلقا من حيوان مأكول وغير مأكول، أي لا نقول أن العظم حكمه كحكم الجلد، نحن الجلد حكمنا بطهارته من الميتة إذا كان من حيوان مأكول إذا دبر. أما العظم فهو طاهر مطلقا، فهو طاهر مطلقا، وهذا هو الصواب. قالوا لأن العظم لم يدخل تحت قوله تبارك وتعالى إلا أن يكون ميتا، ولا في قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، لم يدخل في قوله جل حرمت عليكم الميتة، ولا في قوله إلا أن يكون ميتة. قالوا لأن الميتة هو ما فارغته الحياة الحيوانية، ما فارغته الحياة الحيوانية لا النباتية، وفارقه الحس والحركة الإرادية، هذا هو الميتة. قالوا والعظم حركته حركة أو حياته حياة نباتية، أنما النبات ينمو لكن ليس منه طاهر ونجس. أما الذي ينجس بالموت هو ما تحله الحركة أو ما تحله الحياة الحيوانية، وهو الذي يتأثر بالموت ويجري فيه الدم، وذلك تجده بعد الموت يتأثر وتغير وتظهر عليه أثر النتن والعفن والتغير. والعظم ليس كذلك، ولذلك تموت الميتة ويتحلل عظم لحمها وينتن ويبقى عظمها لا يتغير كشعرها وصوفها ونابها وغير ذلك، لا يتغير، لأن هذه الأشياء حياتها حياة نباتية. قد يقول قائل كما ذكرنا آنفا، طيب أخي العظم كيف ما تكون حياته حياة نباتية وهو يتألم بخلاف الشعر والظفر؟ نقول الألم لا يدل على ماذا؟ على الحياة الحيوانية، وإنما الحياة الحيوانية تدل على جريان الدم، لأن أصل نجاسة الميتة هو احتباس الدم المسفوح لا احتباس مطلق الدم. ولذلك لا تحل الحيوانات المأكولة إلا بالذكاء، ومن شروط الذكاء أن يوقع أحد الوجهين حتى يسيل الدم. والميت إنما حكم نجاسته لدليل احتباس الدم، وأي دم؟ الدم المسفوح الذي إذا قطع العرق سال. قالوا ولأجل ذلك صارت الميتة نجسة لاحتباس الدم، والعظم ليس فيه هذا، ليس فيه دم مسفوح محبوس يتأثر وإذا خارقه أو طبس فيه أنتن. والدليل على ذلك أن العلة في النجاسة هو حدوث الدم، أنهم ذكروا بأن ما لا نفس له سائلة، أي ليس له دم يسيل، أن ميتته ويش طاهرة، والعلة قال أنه ليس له دم يسيل، فدل على أن أصل نجاسة الأشياء هو احتباس الدم المسفوح. ولما كانت بعض الحيوانات كالحشرات ليس لها دم يسيل كانت ميتتها طاهرة، بدليل حديث اللباب. طبعا سمي الدم نفس، لماذا قالوا ما أنا نفسا له سائلة؟ يسمى الدم نفسا، قال لأنه تقوم به النفس أساسا. ولك الدم حياة، إخراج الدم يعني إخراجه بكثرة يعني موت، يعني الموت. فسمي الدم نفسا لأنه تقوم به الحياة. فالشاهد أن العظم ليس به هذا الدم الذي إذا خبث تأثر، كالريش وكالشعر وكالوبر وكالصوف وغير هذه الأشياء. فإن نمو العظم وحياته حياة نباتية، ولو كان الألم، فإن الألم لا يدل على وجود الحياة الحيوانية، وإنما يدل على وجود الحياة الحيوانية إيش؟ وجود الدم المسفوح، بحيث إذا فارقه تأثر ذلك تجد العظم لا يتغير، لا يتغير. ويدل على ذلك إجماع العلماء على طهارة الشعور إذا جزت. العلماء مجمعون على الإنسان لو أتى إلى شاة، إلى ماعز وجز شعرها، أن شعرها طاهر بإجماع العلماء، ومن أصوافها وبارها وشعارها وثاثا ومتاع النحيم. ولو جز صوف الخروف، ولو جز وبر الناقة، أنها طاهرة بإجماع العلماء. مع أن النبي قال ما قبل من ميت من حي فهو إيش؟ ميت. فدل على أن الشعر والصوف كل ما لا تحل الحياة ولا يجري يسري به دم مسفوح فإنه إيش؟ فإنه ضاه. كذلك العظم، قد يقول قائل يا أخي العظم فيه نخاع العظم، وأصل منبع الدم ومصنع الدم في الحيوان هو في العظم. نقول وجود منبع الدم في العظم لا يعني وجود الدم الذي تحله الحياة، وإنما يخرج منه العظم كما نموه فيكون وعاء. ولك تجد باطن العظم، مخ العظم هو في الأساس منبع الدم. واليوم العلماء الذي يصيب السرطان الدم ماذا يفعلون؟ هذا النخاع، نخاع العظم هو الذي يخرج الخلايا السرطانية. ومن علاج سرطان الدم اليوم ماذا؟ هو أن يزيل النخاع العظم ويزرع نخاع عظم جديد من شخص آخر قريب منه. نقول وجود ذلك ليس يعني أن العظم، أن الدم يسري في العظم، وإنما أصار العظم وعاء لهذا الدم، وعاء يحيطه ويحفظه فقط، لا أنه يجري في أجزاء العظم. ويدل على ذلك قول الزهري رحمه الله: كان خيار السلف يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. وهذا القول وهو طهارة العظم هو قول جمهور السلف، ويدل على أنه طاهر، أنه لا يتغير بعد الموت بخلاف اللحم والشحم، فإن هذا يتغير بعد الموت، أما العظم كالشعر. وهذا هو الصواب، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أيضا، وهو اختيار ابن القيم وابن تيمية، وهو قول جمهور السلف. قول الزهري كان يمتشطون، أي قال كان خيار السلف، والزهري من صغار التابعين، أي قد أدرك بعض الصحابة، يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، سواء قلنا الفيل مأكول أو غير مأكول، فإن عظام الفيل يشمل إيش؟ وكانت كثير من هذه العظام إنما ترسل من بلاد الهند وغيرها، أي منهم القوم المشركين. فإن الفيل لم يكن معهودا في جزيرة العرب أساسا، تقول والله قد دخل لعله ذكي وهو حيوان مأكول. وهذا هو الصواب، وهو أن عظم الميتة كشعرها ووبرها وصوفها، وهو إن كان به حياة فإن حياته حياة نباتية. قال الشيخ رحمه الله: ولبنها، أي كذلك لبن الميتة، هذه ناقة ماتت حتف أنفها وقع عليها شيء فمات، وضرعها ملؤ من اللبن، جاء رجل فحلبه بعد موتها، هل يطهر هذا اللبن؟ لا يطهر. ماذا يقول الشيخ؟ يقول لا يطهر. وتلك بقرة امتلأ ضرعها فماتت، نقول لبنها يذهب سدى. لماذا؟ لأنه نجس. لماذا تنجس اللبن بموته؟ قال لأن وعاءه نجس. الآن بعد موتها أليس اللبن محفوظا في وعاء؟ أليس قلنا بأن الميتة إذا ميتة فهي نجسة كلها؟ ولا شك أن الوعاء جزء من لحمها وعصبها فهو نجس، فأصبح اللبن محفوظا في وعاء النجس محيط به، ولا شك أن هذا إيش؟ ينجسه، لا شك أن هذا ينجسه. فنجاسته لأجل أنه لاقى وعاء نجسا وهو قليل، لو كان كثيرا أكثر من قلتين حتى في المائعات على أن ما يعافي في حكم الماء لو كان كما لقلنا ربما إيش، لكن هنا الماء قليل لا يبلغ حتى ولا ربع كله. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء وهو الصواب أنه طاهر ما لم يتغير، أن لبن الميت طاهر إلا إذا ظهرت عليه أثر النجاسة. وعلى هذا فلو ماتت بقرة وأدرك الإنسان لبنها وحلبه قبل أن يطرأ عليه التغير أنه طاهر. لماذا؟ نقول إن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وليس هناك ما يدل على نجاسته. وقال جل وعلا يفني مضني شراب مختلف الله، وقال تبارك وتعالى من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشارب، فأخرجه الله جل وعلا من بين فرث والدم لبنا سائغا، فهو باق على أصل طهارته حتى يظهر عليه أثر النجاسة، حتى يظهر عليه أثر النجاسة. واستدلوا أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن في المدائن، والجبن كيف يصنع الجبن؟ يؤخذ جزء من مرارة الشاة، جزء صغير فيوضع في الحليب فيصير جبنا، ومعلوم أن المدائن أهل ويش مجوس، أي أن ما ذبحوه فهو ميتة لأنهم مشركون. فهذه الإنفحة التي تجعل في الجبن أكلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا حليب تغير بشيء في الأصل أنه نجس وصار إيش جبن، وما ذكره الصحابة ولم يحكم بأن الجبن وأن اللبن طالما خرج النجاسة إذن طهر وإذن هو نجس، فدل على أن اللبن إذا لم يتغير فإنه طاهر ما في أولى. فإذا كان قد تغير وصار جبنا بالإنفحة فإن طهارته ولم يتغير ما في أولى، وهذا هو الراجح والصواب. قال الشيخ وكل أجزائها نجسة، كل أجزائها نجسة لعموم قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، وأظهر من طبعا حرمت عليكم الميتة قد يقول قال إنما التحريم لأجل الأكل، يقول الإنسان إنما حرم ميتة يأكله، لكن أظهر منه قوله جل وعلا إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإن هذا نص فإن الميتة نجسة. ثم قال الشيخ استثنى، قال غير الشعبي ونحوه، أي على المذهب أن الميت يستثنى من ذلك إيش؟ الشعر ونحو الشعر، مثل إيش؟ الشعر، الوبر، الصوف، ها؟ الريش، الظفر، والسن، هل حكم حكم الظفر؟ ها؟ أم لا؟ ما أجيبه؟ السن يلحق بالظفر ولا يلحق بالعظم؟ يلحق بالعظم. قد جاء النص قال غير السن فإنه عظم، والسن اضرب بس انظر الألم، لكن الظفر قصة ما يكفي، وذاك الظفر ملحق بالشعر والوبر بخلاف السن ملحق بالعظم. لكن لو قلنا بأن العظم طاهر كذلك إيش السن طاهر، لكن على المذهب أنه يستثنى من ذلك الشعر ونحو الشعر كالوبر والصوف وغير ذلك للإجماع على طهارته إذا جز من حي وهو طاهر. وذلك العلماء مجمعون على أن الشعر إذا جز من الماعز، والصوف إذا جز من الضأن، والوبر إذا جز من الناقة، والريش إذا جز من الطير المأكول أنه طاهر بالإجماع. ومعلوم أنه قد جاء عن قول سلم ما أبين من حي فهو ميت، وهذا مستثنى، فدل الإجماع على أن هذه الشعور ونحوها أنها طاهرة بالدليل الإجماع على طهارتها فيما إذا أبينت من حي، فكيف إذا جزت بعد الوفاة؟ فدل على أن هذه ما لا تحلها الحياة. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى امتنانا على عباده، قالوا من أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا وثانا لحيه، أي يتخذ الناس من أصواف الغنم ومن أشعارها ومن أوبارها خيام، على الخيم وبيت الشعر وغيرها كلها تتخذ من هذه ولباسا، فامتن الله عز وجل على عباده بذلك فدل على أنها طاهرة، دل على أنها طاهرة. وهذا مذهب أيضا الإمام مالك وأبي حنيفة أيضا وهو الصواب. قال الشيخ رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، أي إن كان ميتته طاهرة فما قطع منه وهو حي فهو طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فما قطع منه وهو حي فهو إيش نجسة. طيب مثال ذلك ما هو الطاهر؟ الذي ميتته طاهرة. ها؟ ميتته طاهرة. الناقة إذا ماتت نجسة. السمك. ألم يقول سلم حتى إذا ميتتان ودماء السمك. السمك طاهر. ميتته طاهرة. لو ألقى البحر سمكة وحوتا جاز أكلها. جاء إنسان إلى سمك قرش فضربه فقطع جزءا منه ومضى لم يموت. فما قطع منه فهو إيش؟ طاهر. لأن السمكة لو ما تحكم فيها لكانت طاهرة. فما قطع منها فهو طاهر. أما الناقة أو الغزال خلنا نقول صيد مثلا، فإن ميتته ولو وجد إنسان غزالا ميتا ميتا فهو إيش؟ نجس. ولكن لو لاحق الإنسان غزالا ورماه بشيء فقطع ذنبه أو جزءا من لحمه ومضى الغزال، فإن ما قطع منه وهو حي فهو كميتته. أي لو كانت الغزال ميتا نجسا طاهر، نجس كذلك ما أبين منه وهو حي فهو نجس. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبين من ما قطع البهيمة وهي حية فهو ميت أو فهو ميت. وقال الحديث: ما أبين من حي فهو ميت. لكن اشترط العلماء في نجاسة ما أبين وما قطع من البهيمة أن تبقى في البهيمة، أن تبقى به حياة مستقرة. أما لو ذهب الإنسان ورمى غزالا فقطع رجله فسقط الغزال وليس به رمق أي أخذ يرفس حتى مات، فإنه يصبح إيش؟ طاهر. إذن اشترط العلماء أن يبقى الحيوان به حياة مستقرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبينا من البهيمة وهي حية، فدل على أنه إنما يحكم نجاسة جزئها إذا أبين وقطع حال كونها حية. فعلى هذا لو جاء الإنسان ورمى غزالا فقطع رجله أو جزءا من إليته مثلا، ثم مضى الغزال وركض ركض ركض ثم بعد دقائق سقط ومات، ما حكم هذا؟ ها؟ لا نجس، به حياة مستقرة. بدليل ماذا؟ أنه ركض. لكن لو ضرب ثم سقط من فوره أو ركض ثم به حياة الميتة، أي خلاص يعني حياة كما به حياة المذبوح، أشياء ما ظهرت منه حياة مستقرة. وإذا العلماء يقولون إذا أدرك الإنسان الشاة قبل موته وبها حياة مستقرة، فالعلماء يفرقون بين الحياة المستقرة والحياة إيش؟ أو حركة المذبوح. هناك حركة مستقرة قد تبقى دقائق لكنه حركة مستقرة، يعني قد يضرب ثم يمشي فيسيل الدم يسيل، فإذا كثر الدم سقط ومات. فهو الحقيقة بعد القطع كان به حياة مستقرة، لكن كثرة الدم نزوله بعد ذلك على إثره أماته. ولذلك يشترط أن يبقى بحياة مستقرة بعد الإبانة، وهذا بإجماع العلماء. واستثنى العلماء من ذلك إيش؟ فأرة المسك. معلوم أن المسك هو في الحقيقة بعض دم الغزال، ده غزال يسمى بغزال المسك، تعقد به عقد ويتجمع فيها الدم ثم إيش؟ يتغير الدم فيصبح مسكا ثم تسقط منه، ولا شك أنه جزء منه وأصله إيش؟ دم، لكنه استحال يتغير أوصافه حتى صار مسكا. ويدل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بأطيب المسك، فدل على أنه مقطوع من حي لكنه مستثنى. إذن يستثنى من قوله وما بين من حي فهو ميتة الطريدة، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إيش؟ ربما لحقوا الغزال فضربوه وقطع منه ثم إيش؟ مات على إثر ذلك. فعلى هذا فنقول إذا مات على إثر الضربة وليس مات على إثر أن يموت مباشرة بعدها، لكن خلاص يعني يموت من الضربة هذه، لكن لا تبقى بحياة مستقرة. لكن لو ضربت الآن ثم مضى وجلس في مكان وأخذ ينزل ثم بقي مدة حتى مات، يعني إيش؟ ما أبين منه فهو ميت. لكن لو مات حتى لو مشى خطوات، فإن إذا مات من على إثر الضربة فإنه يكون طاهرا على الصحيح بدليل أفعال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم استثنوا من ذلك الطريدة، قد يضربونها ثم يأكلون جميع أجزائها.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفران، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس منزل ونعم واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكان الرقوى ومسكه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونسره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلبثا ويكره دخوله.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء. والاستنجاء هو إزالة النجو. إزالة النجو قيل أن النجو هو ما غلظ من النجاسة، أي جزء الغليظ من النجاسة، وقيل المراد بالنجو القطع، كما يقال نجوت الشجرة إذا قطعتها، فيكون الاستنجاء هو قطع أثر هذه النجاسة أي إزالتها. وقول المؤلف باب الاستنجاء يعم استعمال الماء أو غير الماء، فقول باب الاستنجاء يشمل الماء وغيره كالحجارة ونحوها، وإن كان قد يستعمل الاستنجاء كثيرا في استعمال الماء دون الحجارة. أما الاستجمار فإنه يراد به الحجارة، أما الاستنجاء فهو يعم الماء والحجارة وما يقوم مقامهما. فالاستجمار خاص بالجمار، لأن الاستجمار استعمال الجمار والمراد بالجمار هي الحجارة بخلاف الاستنجاء فإنه إزالة النجاسة، فهذا قد يكون بالماء وغير الماء، وإن كان كثيرا ما يطلق ويراد به الماء لكن ليس قيدا لا من جهة اللغة ولا من جهة ألفاظ العلماء. قال المؤلف رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. يستحب عند دخول الخلاء، والمراد بالخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، وكان الناس قبل اتخاذ دورات المياه أو الحمامات أو الكنف في البيوت كانوا يقصدون المكان الخالي ليقضوا حوائجهم، فسمي قضاء الحاجة باسم المحل الذي تقضى فيه، سمي باسم المحل كما يسمى الغائط، والأصل الغائط مكان منهبط من الأرض، ولكن سمي الخارج باسم المحل الذي يعني تقضى الحاجة فيه. فقوله يستحب عند دخول الخلاء يعم كل ما أعد لقضاء الحاجة، يعم كل ما يعد لقضاء الحاجة. طيب في غير حال قضاء الحاجة، يعني قد يستخدم المكان ليس قضاء الحاجة بل الاستحمام كالحمام، كما جاء نصا في حديث أن نهى عن دخول مغارة الحمام وقال مغارة كلها الأرض كلها مدينة مغارة الحمام، والحمام المراد به المكان الذي يستحم فيه أي يحمم الماء، فإن الماء المحمم لم يكن متوفرا في البيوت، وكانت هناك أماكن يحممون يسخنون الماء فيستحم الناس فيها، ولذلك سميت الحمام. طيب هذا مكان مغتسل لا يبال فيه ولا يرضى، هل يدخل فيه حكم الحكم هنا في استحباب أن يقول بسم الله ويدخل برجل اليسرى؟ نقول نعم، ويقال علماء أن الخلاء المراد به كل مكان يستخدم لقضاء الحاجة أو الاستحمام مما تكشف فيه العورات، فكل مكان تكشف فيه العورات إما لغسل وإما لقضاء حاجة فإنه يكون حكمه حكم المكان المعد لقضاء الحاجة. وعلى هذا قد يأتي إنسان لبعض الأماكن يكون فيها جزء لقضاء الحاجة وجزء للاستحمام، الحكم واحد. ويدل على ذلك أن النبي لم يفرق بين الكنف وبين غيرها في عدم الصلاة فيها، قال الأرض كلها مقبرة مسجد المقبرة والحمام، معظم الحمام استخدم للاستحمام، مع ذلك لم يجعله مكانا يجوز الصلاة فيه لأنه مأوى الشياطين، وهذا هو العلة في الدخول في اليسرى وفي غير ذلك لأنه مأوى الشياطين. قول الشيخ: يستحب عند دخول الخلاء. عند دخول الخلاء المراد به قبل الدخول، المراد به قبل الدخول، لقوله أنس رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا دخل أي إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل، أي إذا أراد أن يدخل، وقد جاء ذلك مصرحا في سنن أبي داود أن النبي إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل فجاء مصافحا، وعلى هذا يكون المراد عند الدخول أي قبل الدخول لا بعد الدخول، لأنه إنما يقوله قبل أن يدخل المكان الذي هو مأوى الشياطين. قال الشيخ يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، أن يقول سب بسم الله قبل الدخول، لما جاء عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وقد جاء أيضا من قول علي رضي الله تعالى عنه، فدل على استحباب، وأن بسم الله تكون وقاية بمعنى أن يستر الإنسان عورته من رؤية الجن، لأن هذا المكان مكان تكثر فيه الشياطين والجن. قال يقول قال قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي كل ذلك يقوله قبل الدخول. أعوذ بالله معنى الفجر من الله وأعتصم به، والاستعاذة تكون قبل وقوع المكروه، عند توقع المكروه أو الخوف منه إنه استعاذ، ولك الاستعاذة عبادة لله تبارك، قل أعوذ برب الفلق، فهو طلب الالتجاء والحماية، فقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وادعي ذلك حديث أنس في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل خلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث جاءت الخبث بضم الباء وبإسكانها، وكلاهما صحيحان، وقوله الخبث بضم الباء يكون جمع خبيث، والخبائث جمع خبيث، أي استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم. وأما بإسكان الباء فيكون الخبث هو الشر والخبائث الشياطين، أي كان استعاذة بالله من الشر ومن رؤوس الشر، لأن رأس الشر هو إبليس الشياطين هؤلاء. قال الله من يعوذ بك من الخبث والخبائث يقوله قبل الدخول. طيب نقف عند هذا ونبقى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله قال وعند الخروج غفران، أي يستحب عند الخروج من الخلاء أن يقول غفرانك، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ومعنى غفرانك أي أسألك غفرانك، أي أسألك مغفرتك، فهو سؤال الله تبارك وتعالى المغفرة. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ودليل ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث إسناده متكلم فيه وحسنه بعض العلماء، أما غفرانك فهو ثابت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقول غفرانك بعض العلماء يقولن أنه ناسب أن يدعو الإنسان أو نسأل الله جل وعلا المغفرة بعد أن أزال الله عز وجل منه الأذى البدني وهو بقاء الغاط والبول، ويسأل الله جل وعلا أن يزيل عنه الأذى المعنوي وهو أذى الذنوب. ومن أهل العلم من ذكر بأن الإنسان يستغفر لأنه لم يذكر الله في حال قضاء الحاجة، لكن هذا بعيد، فإن لو قلنا بأن الإنسان لا يذكر ربه حال قضاء الحاجة فإنه إنما لا يذكره لأجل أمر الله تبارك وتعالى أو ما جاء فيه الشريعة، ولا يستغفر الإنسان من طاعة الله وطاعة رسوله. الشاهد يستحب أن يقول غفرانك، وإن زاد الحمد لله أذهب عنا الأذى وعافى على قول بصحة الحديث فحسن. قال الشيخ وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، أي يسن أن يدخل الإنسان الخلاء بتقديم رجله اليسرى في الدخول ويقدم اليمنى في الخروج. قال لأن الأصل أن اليمنى تقدم للتكريم، واليسرى تقدم فيما ليس. ولا شك أن دخول الخلاء دخول مكان مرغوب عنه، لأن الخلاء موضع الشياطين، فتكون اليمنى آخر الرجلين دخولا. وعند الخروج لما كان الخروج إكرام تكون اليمنى أول الرجلين خروجا قياسا على النعل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتهى أحدكم فلتكن الأولى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، لأن اللبس إكرام، فنبدأ باليمنى فتكون آخرهما نزعا، يبقى الإكرام فيها أكبر من اليسرى. قالوا كذلك، وأدلة القاعدة كثيرة، أن النبي كان يحب التيمن في ظهوره وترجله وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. طيب، تغليب رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، هذا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة كدورات المياه وغيرها التي لها أبواب فهنا يظهر. لكن لو كان الإنسان في الخلاء قضى حاجة في البر، متى يقدم؟ قال بعضهم يقدم إذا دخل الخلاء، ونظهر أنه يقدم متى ما اختار مكانا ليقضي حاجته. أما البر كله لا، ولكن إذا وصل مكان وراد ليقضي حاجته قدم رجله اليسرى لهذا المكان الذي أراد أن يقضي فيه حاجته. قال الشيخ عكس مسجد ونعل، أي عكس المسجد والنعل. فقد ذكر الشيخ بأنه في دخول أماكن قضاء الحاجة نقدم اليسرى ونؤخر اليمنى، وبخروج نقدم اليمنى ونؤخر اليسرى عكس المسجد. أما المسجد فالعكس، نقدم اليمنى لأن دخول المسجد تكريم، وعند الخروج نقدم اليسرى وتكون اليمنى آخرهما خروجا من المسجد، وكذلك الامتعان لأنه تكريم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتعل أحدكم فلتكن الأولى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، هكذا يقول أنس من السنة، وقول صلى الله عليه وسلم من السنة له حكم الرفع. قال الشيخ واعتماده على رجله اليسرى، أي إذا أراد أن يقضي حاجته لا سيما الغائط فإنه يعتمد على رجله اليسرى، وتكون الأولى منصوبة. تعرفون كيف الصورة ولا تعرفون؟ ها؟ يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني هذه اليمنى منصوبة هكذا مرتفعة ويجلس على هذا، أما هذه تكون مرفوعة هكذا، فيكون اتكاؤه على رجله اليسرى. وأصل ذلك حديث سراقة قال رضي الله تعالى عنه أمرنا أو أمرنا أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن قال هو باب التكريم، أي يصلح اتكاء قضاء الحاجة على اليسرى وتكون الأولى منصوبة، أي لا يفتك عليها وتكون منصوبة، والأخرى هي التي يمدها ويفتكئ عليها. قالوا هذا داخل في عموم تكريم اليمنى وتقديم اليسرى في حال قضاء الحاجة. ومن أهل العلم ذكر أن هذا أنفع أو أفضل الهيئات لخروج الغائط، يقول هذا أنفع الهيئات لخروج الغائط، لكن الشاهد أن الحديث فيه ضعف وقد يكون فيه مشقة على بعض الناس، ولا يصح الحديث فيه، ولعل الأمر في ذلك واسع. قال الشيخ وبعده في فضاء، وبعده في فضاء واستتار، أي يستحب البعد في الفضاء. الفضاء إذا كان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان مفتوح كالبر وما شابه ذلك، فيسن بعده، ويسن كذلك أن يستتر، لا يقضي في الحاجة البر هكذا مكشوف، بل يسن أن يقضي حاجته في الفضاء خلف جدار، خلف كومة رمل، ينصب عصا وما شابه ذلك. ويدل على ذلك جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يراه أحد. حديث المغيرة أيضا في السنن إذا ذهب أبعد في المذهب، أي يسن البعد ويسن الاستتار. وقال بعض العلماء إذا كان سيغلي حاجته في الفضاء فلا يشترط في ذلك الاستتار إذا أمن أن يراه أحد، وهذا أظهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجة الفضاء ولم يرد أنه كان يستتر من ذلك إذا كان بعيدا. وقال العلماء إذا ذهب استتر، لكن مشكلة فضاء ما يستتر إذا كان مكان كله مكشوفا. ولذلك قوله وبعده في فضاء واستتاره أي في غير فضاء، أي استتاره في غير الفضاء. فعلى هذا فإذا كان شر ذي حجر مكان مفتوح فإنه يبعد عن أماكن رؤية الناس لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأماكن القريبة أي في غير فضاء فإنه يستن استتاره. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر، هذا محمول على غير الفضاء. وفي حديث مسلم كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، إما هدف مكان مرتفع شاخص أو حائش نخل أي بين الزروع والنخل حيث لا يراه أحد، هذا الحجوش. فدل على أنه يسن الستارة في المكان إذا خشي أن يراه أحد، وأما الفضاء فيسن البعد. قال الشيخ رحمه الله وارتياده لبوله مكانا رخوا، يقال رخوا ورخوا ورخوا، أن يرتاد لبوله مكانا رخوا أي إذا أراد أن يتبول فإنه لا يذهب إلى أماكن اليابسة، أي لا يبول على حجارة أو أرض صلبة، لأن الأرض الصلبة إذا بال عليها ارتد عليه بوله، وأما الرخوة فلا يرتد بل تمتص ذلك، وهذا لأجل أمن التنجيس حتى لا يرتد إليه البول. فهذا يجب في البول، أما الغائط الأمر فيه سعة. ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يستنزه من ارتداد البول حديث النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ كان لا يستنزه من البول، أي يبول ويرجع البول عليه فيصيب بدنه وثيابه فيصلي على ثوبه أو بدنه نجاسة، ولجل ذلك عذبه الله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه السنة أكثر عذاب القبر من البول، فدل على أن الإنسان يستحب أن يبول في مكان يأمن فيه ارتداد رشاش البول، كان يكون مكانه رخوا. وجاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتاد لبوله كما يرتاد منزلا، لكن الحديث لا يصح. قال الشيخ رحمه الله ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثا، أي يستحب إذا فرغ من بوله حتى يأمن خروج جميع البول حتى يتيقن ذلك أن يمسح بيده اليسرى لا اليمنى، لأن النبي نهى أن يمس الرجل ذكره وهو يبول، فاليمنى تكرم أن تمس في حال إيش؟ يمس الإنسان ذكره أو فرجه في حال قضاء الحاجة، وإنما يمس ذكره باليسرى تكريما لليمنى. قال ومسحه بيد اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه، أي يضع يد اليسرى في أصل ذكره أي فيما تصغ ببطنه ثم يمر يده إلى رأس الذكر، أي كأنه يعصره هكذا أي حتى يخرج ما في الذكر من البول الموجود في الأنبوب. قال ونثره ثلاثا، والنثر هو تحريك الذكر من أصله بغير اليد العصر، يعني يعصر هكذا. فقالوا النثر هو تحريك الذكر من الداخل لا باليد، اليد يمر اليد هكذا ثم ينثر ثلاثا من الداخل. واستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواه ابن ماجه وغيره قال إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات، أي من الداخل يعصره ثلاث مرات حتى يأمن، أي كان يضغط على عضلات من الداخل حتى يخرج البول، لكن الحديث لا يصح. ولذلك قال العلماء بأن ما ذكر هنا من التنطع، بل نثره ومسحه بدعة على هذا النحو كما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله، فإن هذا من البدع ومن التكلف ومن التنطع والمبالغة، فإنه لا يشرع أن يمسح عضو ذكره من أصله إلى 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 أصل من إلى من أصل ذكره إلى رأسه، ولا يشرع النثر على هذا النحو، وهذا كله من التكلف والمبالغة، والحديث في ذلك لا يصح. والذكر كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله كالذرع كالذرع الآن هذا الذرع ممتلئ لا ينزل من قطرة اعصره ينزل اتركه يشرب وذاك الذكر متى ما أرسلته خرج البول ومتى ما تركته قر فلا شيء لهذا التكلف وهذه المبالغة. قال الشيخ رحمه الله وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا أي ويستحب أيضا تحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا أي قد يقضي حاجته هنا ويتبرز هنا ثم يختار موضع آخر لأنه يخشى أنه يستنجي بالماء أو بالحجارة فيصيب جزءا من أثر الغائط. وإذا قال الشيخ إن خاف تلوثا أما إن أمن التلوث وأمن أن يصيبه شيء كما هو حال اليوم قد يبول الإنسان أو قد يتغوط ويذهب هذا معيش مع الماء في المراحل وغيرها فهنا يأمن أن يصيبه شيء لكن لقد يتبرز في البطن في الفضاء فربما يخشى أن يصيب يده شيء من النجاسة. وأصل ذلك ما جاء عن عبد الله المغفر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. لا يبولن أحدكم في مستحمه أي في المكان الذي يستحم فيه يبول ثم يتوضأ في هذا المكان لأنه قد لا يأمن يصيبه البول فإن عامة الوسواس منه أي يفتح باب الوسواس على الناس لعل يبول ثم ارتد البول ثم كذا فظاهر الحديث أنه يبول في موضع ويستحم ويش في موضع آخر حتى يقطع باب الوسواس وهذا فيه استحباب التباعد عن أماكن النجاسة أي لا تبول في مكان تستحم فيه حتى تقطع هذا فدل على الإنسان يبول ربما في موضع أو يتغوط موضع ويستنجي في موضع آخر وهذا يأمن. أما إذا أمن التلوث فحينئذ الأمر في ذلك واسع. قال واعتماد عن رجل اليسرى عندكم اعتماد عن رجل اليسرى ما عندكم وأنتم ذكرنا قبل ذلك. قال الشيخ ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى أيكره دخوله الهاء تعود على من ها الشخص قيل مراد به الشخص يكره دخوله هو وقيل مراد به الخلاء أيكره دخول الخلاء والأظهر المراد به الخلاء أن الهاء تعود إلى الخلاء أيكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى مثل كتب العلم وما فيه إيش أسماء الله وصفاته أو كتب الفقه وما شابه ذلك من هذه الأمور أو الأسماء التي فيها اسم عبد الله عبد الرحمن وما شابه ذلك والمصحف أشدها ولك حرم بعض العلماء دخول المصحف أنه يحرم دخول المصحف في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة قالوا لأنه امتهان واستدل بعضهم على حديث رجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أي وضعه قبل دخول الخلاء وخاتمه كان مكتوب عليه محمد رسول الله ففيه لفظ الله الجلال لكن هذا الحديث لا يصح بل هو حديث معلول حديث معلول لكن عموما لا شك أن دخول المصحف الخلاء فيه يعني يخشى من امتهانه فمن باب تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى وتعظيم ما فيه اسماء الله أن لا تدخل أماكن التي تعد لقضاء الحاجة لكن ليس عليه دليل ظاهر لكن عليه دليل أن عليه التعليل عموم المعنى ولا شك أن الاحتراز أمر مطلوب وتكريم القرآن وكتب العلم أمر كذلك إيش مطلوب لكن هل يحرم ذلك الحقيقة أنها تحتاج إلى التحريم يحتاج إلى دليل أقوى من ذلك يحتاج إلى نص لكن نقول يكره ذلك أو يستحب عدم الدخول أو الأولى أو ما شابه ذلك. قال الشيخ إلا لحاجة أما إذا احتاج أن يدخل ما فيه ذكر الله كان بعض النقود فيها الله أكبر وبالله نستعين أو خشي على كتب العلم أن تسرق أو خشي على المصحف أن يمتهن كان بلاد الكفار فيخشى أن يضعه في الخارج فيمتهن أحد الكفار أو النصارى الشاهد متى ما خشي إيش إما من إتلافه من سرقته من امتهانه فإنه يدخله من باب إيش دفع الضرر من باب حمايتهم، لا سيما أنه ليس هناك دليل صريح يمنع من إدخال هذه الأشياء في مقتضى الحاجة إذا أمن تلويثها. قال الشيخ: إلا لحاجة كما ذكرنا. قال الشيخ: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أي يستحب أنه إذا قبل دنوه من الأرض أن يرفع ثوبه، أي لا يرفعه قبل ذلك. وأصل ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا إذا قضى حديثه في الأماكن المكشوف في الفضاء، ولكن الحديث فيه ضعف ولا يصح. لكن رفع ثوبه قال لأن كشف العورة مكروه، كشف العورة مكروه، وعلى هذا فلا يشفع عورته إلا تحتاج لذلك. ولكن نقول لو أراد أن يقضي حاجته في المكان الخالي فإنه لا يرفع ثوبه إلا إذا أراد قرب من الأرض رفع ثوبه، لا يرفعه وهو واقف، أي قبل دنوه من الأرض قبل وصوله حتى لا يكشف عورته وهو قائم ربما رآه أحد. أما في الأماكن المغلقة كدورات المياه فالأمر في ذلك إيش؟ واسع عن المكان كل أساس المغلق يأمن من نظر أحد إليه. قال الشيخ: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض أن يكره، وكلامه فيه أن يكره أن يتكلم الإنسان حال قضاء الحاجة، لا سيما إن كان الكلام بشيء فيه ذكر الله، كان يقرأ قرآن أو يذكر الأذكار أو ما شابه ذلك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرج رجلان يضربان غائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. فإن هذا فيه النهي أن يخرج اثنان يتحدثان حال قضاء الحاجة كاشفين عن عورتهما. لكن قد يقول قال أن هذا الحديث فيما إذا تحدث الاثنان اللذان يقضيان الحاجة. وقول الشيخ: يكره أن يتكلم، أي قد يكلم غيرهما لا يقضي الحاجة، قد يكون إنسان في دورة المياه فيخاطبه ابنه تخاطبه زوجته، قال يكره كلامه فيه. وأدل من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام حتى فرق وتيمم. لكن قد يقول قائل أن هذا الحديث لأن رد السلام فيه ذكر الله، والشيخ يقول كلامه فيه مطلقا يشمل حتى فيما ليس فيه ذكر الله. والله ضرب الله أعلم أنه ليس هناك دليل ينص على تحريم الكلام بغير الذكر أو النهي عنه. وحتى حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغار كاشفين عن عورتيهما قال بعض العلماء أن النهي أن يكشف كل منهما عورة الآخر فيتحدثان، وقال بعض العلماء أن هذا كلاهما يقضيان حاجة ويتحدثان، وهذا إيش أمر يمقت الله عليه، لكن يحدث الإنسان غيره. وذلك الأولى نقول أن لا يتحدث الإنسان خروجا من الخلاف، ولا شك الإنسان حال يقضي الحاجة يتحدث، لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس، قد يسأل أين كذا أين كذا أو يحتاج أن يرد أو يجيب أو يضرب الباب أحد وما شابه ذلك، وربما يعني تأثر بالتأخر. لكن إذا كان الكلام فيه رد السلام وشابه ذلك فإن الأولى أن لا يرد حتى يقضي حاجته كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: وبوله في شق ونحوه، أيكره أن يبول في شق إما بالجحر أو شق في الجدار، طبعا الشق رد في الجدار، ونحوه كالجحور جحر، فلا يكره الإثم أن يأتي إلى جدار فيه ثقب يبول فيه أو يأتي إلى جحر يبول فيه. وقد جاء ذلك في عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. ولما سئل رضي الله تعالى عنه عن العلة قال: إن قالوا إنها مساكن الجن، يظنها مساكن الجن. وقد روي أن سعد بن عبادة بال في جحر ثم استلقى ميتا، ثم سمعوا قائلا يقول: نحن قتلنا سيد الخزر سعد بن عبادة رميناه في سهمين فلم نخطي فؤاده. وهذا الله أعلم بأن هذه القصة هي ثابتة أم غير ثابتة، لكن الشاهد حج عبد الله بن سرجس أن نهى أن يبال في الجحر ومثله الشق. قالوا: لأنه لا يأمن أن يبول في هذا فيأخذ عليه شيء من الهوام، فربما ارتد عليه رشاش البول أو ما شابه ذلك فتأذى، نعم احنا ما قلنا غيرك ها.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقرأ دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إذا لحاجة، ورفع ثوبه قبل جنوبه من الأرض، وكلامه فيه وقوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوره في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعدل خارج موضع العادة، ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا، وغير عقب وروس وطعام ومحترم ومتقن بحيوان، ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا فيه، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
نعم. يقول الشيخ: ومس فرجه أي ويكره مس فرجه بيمينه، والمراد بفرج القبل والدبر، أن الفرج يشمل القبل والدبر، يكره أن يمس، والمس يكون بالمباشرة، يقال مسه ولمسه إذا باشرت اليد، ولذلك إذا كان هناك حائل لا يسمى مسا ولا لمسا، فاللمس والبس والمس ما باشرته اليد. أي يكره أن يمس، أن يباشر بيده مس فرجه إما قبله أو دبره بيمينه، أي يكره أن يمس فرجه بيمينه أي بيده اليمنى بجميع يمينه، يعم الأصابع ويعم الراحة ويعم الظهر. واصل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: لا، قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول. وفي حديث قال: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يكره مس الفرج بيمينه مطلقا، أي حال قضاء الحاجة وفي غير قضاء الحاجة، أي أن الرجل ينزه يمينه عن مس ذكره حتى وهو يغتسل، حتى وهو يحك، بل إذا أراد أن يمس ذكره لأي حاجة كانت فإنه يباشرها بيده اليسرى، مستدلين بهذه الأحاديث. لكن الأحاديث ظاهرها أن النهي مقيد بحال التبول قضاء الحاجة. قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو حال، أي الحال كونه يبول. وفي الحديث الآخر قال: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس، إذا قيد النهي عن المس متى؟ إذا أتى أحدكم الخلاء، وهذا ضرب. فظاهر الأحاديث أن النهي مخصوص بحال البول أو الغائط، لكن المؤلف عمم ذلك، وأصل ذلك الاستشهاد بتكريم اليمين، فإن الإنسان كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، قال: فاليمنى تكرم، وعلى هذا فالأولى ألا يباشر مس فرجه بيمينه. والصحيح أن النهي منصب على حال قضاء الحاجة لأجل ألا يصيب هذه اليمنى شيء، لأجل يصيب شيء من النجاسة، هذا أظهر، وظواهر الحديث تدل على ذلك. ولذلك الصحيح أنه يجوز مس الذكر في غير قضاء الحاجة باليمين، لأنه بضعة من الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يمس ذكره بالصلاة قال: إنما بضعة منك. وهنا الحديث لم يفرق بين يمنى ويسرى، والتعليل يؤكده أنه قال: إنما هو بضعة منك، أي أن مس الذكر كمس جزء من الإنسان، وعلى هذا فمس الأنف هل يستحب باليسرى دون اليمنى؟ لا. فالتعليل يدل على أنه لا فرق بين الذكر بين باقي أعضاء الإنسان في المس العام المطلق، لأنه جزء من الإنسان، وهذا من حيث الدليل أظهر، لكن الاحتياط أولى، وأن لا يباشر تمس ذكره على سبيل الاحتياط. أما الذي جاء فيه النهي فالصحيح أنه حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. قال الشيخ رحمه الله: طيب الشيخ يقول ومس فرجه، مع أن الحديث جاء بالذكر، نقول إذا كان الذكر لا يمس في البول فمن باب أولى أن يمس إيش؟ الدبر، لأنه أشد، فإن نجاسة الغاب أخبث من نجاسة البول. قال الشيخ رحمه الله: واستجماره واستنجاؤه بها، أي يكره استجماره واستنجاؤه بها. طبعا الشيخ يقول ومس فرجه بيمينه، هذا كله معطوف على قوله يكره، على قوله يكره، لكن الحديث قد جاء في النهي، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. لماذا لم نقل بالتحريم؟ قال لأن هذا من باب الآداب، وكل كما كان هذا القبيل من باب الآداب من باب الإرشاد فإنه لا يبلغ مبلغ التحريم. ولقائل أن يقول أن الأصل ذلك النهي، وأن هذا ليس من باب التكريم على سبيل العموم، لكن هذا من باب أمن وصول النجاسة اليد، لكن أظهر والله أعلم هو الكراهة. قال الشيخ: واستجماره واستنجاؤه بها، أي يكره أن يستجمر وأن يستنجي بها. إذا كان المس يكره من باب أولى أن يستجمر بها، بمعنى أن يمسك الحجارة بيمينه فيزيل أثر الغار أو البول، أي إذا أراد أن يزيلها بالحجارة فإنه يمسك الحجارة إيش؟ بيده اليسرى، يمسكها بيده اليسرى. وكذلك أراد أن يستنجي بها، أن يغسل بالماء، فإنه لا يباشر إزالة النجاسة بيده اليمنى بل يباشر بيده اليسرى، لقول أبي قتادة رضي الله عنه حديث: إذا تحدث من خلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال: ولا يتمسح، يتمسح يزيل النجاسة. إذن الحديث جاء بالنهي عن المسح وعن التمسح، عن التمسح والاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء. طيب قد يقول قائل: طيب أنا أحتاج أن إيش؟ أحتاج أن أمس الذكر، قد يحرك الرجل ذكره بالحجارة وقد يتلوث، فلا بد أن يكون الذكر ثابتا حتى يمر الحجارة. طيب ماذا يفعل؟ إن مسك ذكره بيمينه ومسح برجل اليسرى وقع في النهي، الحديث نهى عن المس بالمس باليمين ونهى عن التمسح، فماذا يفعل؟ إن مسكه بيمينه دخل في النهي، إن مسكه بشماله وتمسح بيمينه دخل في النهي، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال العلماء: إذا احتاج إلى ذلك قالوا يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمر ذكره على الحجر دون أن يحرك اليمين. قال: لأن العبرة بالحركة، فاليد مسكت حجرا ووقفت تحرك، ثم هو مسك ذكره بشماله وحركها على الحجر، ثم أتى بالحجر الثاني أو ثلاث مساحات، فالعبرة بالحركة، وهذا أظهر الله أعلم. قال: واستجماره واستنجاؤه بها. وظاهر الحديث أن النهي للتنزيه، لكن لو استجمر بيمينه أو استنجى بيمينه هل يجزي أم لا يجزي؟ يعني هذا رجل غسل ذكره بيمينه، أخذ دلو الماء بيد اليسرى ثم يصب على ذكره وغسل ذكره بيمينه، أي تمسح بيمينه، أو مسك الحجر بيمينه ثم حرك يده ومسك الذكر وحرك اليد، أصبح اليد متحركة، هل يجزي أم لا يجزي؟ بالمناسبة نقل ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه لا يجزي بالإجماع، ومعنى قول لا يجزي أنه لا بد أن يعيد الاستنجاء والاستجمار، ولكن هذا النقل فيه نظر، ولك الأظهر أنه لو فعل ذلك بيمينه أجزأه مع الكراهة، أجزأه مع الكراهة، وهذا هو الصحيح، أن النهي هو على سبيل الإرشاد والتنزيه، لكن لو فعل ذلك أجزأه، لأن المراد بذلك إزالة النجاسة، فمتى ما فعلها زالت، لكن بشرط أن لا تكون أقل من هذا الحد، كما جاء ذلك نصا استظهارا. قال الشيخ رحمه الله: واستقبال النيرين، أي يكره من استقبال النيرين. من هم؟ ما هم النيران؟ الشمس والقمر. أي إذا كان في جهته، مثل هذا الشمس مائل الغروب، فاستقبل الغروب وبال أو تغوب، أو القمر مائل إلى أحد جانبي الأفق. أما لو كان فوق فهو ليس في استقبال، فالشاهد أنه يكره استقبال النيرين. الدليل قال: ليس هناك دليل وإنما هناك تعليل. قال: والعلة التي ذكرها من رأى هذاك الحنابل وغيره، قالوا أن الشمس والقمر فيهما من نور الله. لكن نقول: ما المراد بنور الله؟ هل المراد بنور الله صفة الله؟ لأن الله موصوف بالنور، فالله جل وعلا من صفته النور ومن أسمائه النور ويخلق النور، أي هناك نور مخلوق وهناك نور هو صفة. فإن أردت بنور الله أي نور المخلوق، فهذا لا يخص الشمس والقمر، بل حتى هذا كل إنارة والنار وكلها فيها نور مخلوق. وإن أرادوا أن النور نور الله، فليس هناك ما يدل على نور الشمس والقمر من نور الله، يعني من نوره الذي وصفته، بل قد احتجب الله جل وعلا بنوره تبارك وتعالى، حجابه النور وكشف له الصلوحات والذي ينتهي إليه بصر من خلق. وذلك ليس هناك حديث يصح في هذا، والتعليل ضعيف. وعلى هذا فالصواب أنه لا يكره لعدم الدليل وضعف التعليل. ولا شك أن هذا من أمور التعبدية ولا يمكن إعمال القياس فيها، وإنما ننهى عن استقبال ما جاء النص فيه، ما جاء النص فيه، ويحتاج إلى دليل ولا دليل. قال الشيخ: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. يحرم، الآن انتقلنا إلى حكم التحريم، استقبال القبلة واستدبارها، وهذا بإجماع العلماء أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البول والغار، لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إذا أتيتم الغار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغار فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وقول شرقوا وغربوا الحكم لأهل المدينة، يعني إذا شرقوا وغربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها، فهذا يختلف من مكان إلى مكان. الشاهد أنه ينهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها بإجماع العلماء، للحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من الشارع إلى ليوف الصحيحين. ولأن القبلة جهة معظمة، جهة معظمة، ولذلك القبلة نستقبلها في الصلاة، بل هي شرط في الصلاة. فلو لم يستقبل الإنسان القبلة عمدا بطلت صلاته، فأينما تولوا، أو قال تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وجعل النبي عليه وسلم القبلة واستقبالها من علامات الإسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا فذلك المسلم له مالنا وعليهم علينا. إذن هي من شعار الإسلام أيضا. وذلك كانت لما أمر المسلمون باستقبال الكعبة كان فارقا بينها وبين إيش؟ اليهود والنصارى، وأصبحت من شعائر الإسلام الظاهرة، فهي جهة معظمة. فكأن الشرع يقول لك: لا تهولوا إلى الجهة التي تستقبل فيها ربك وتصلي إليها، أي لا تكن جهة بولك جهة صلاتك، بل اجعل هذه القبلة والجهة معظمة، إنما تستقبل بها ربك في الصلاة، فلا تجعلها هي الجهة التي تبول إليها وتتغوط إليها. طيب. قال الشيخ رحمه الله: في غير بنيان، أي إنما يحرم استقبال واستدبارها في الفضاء، أي حيث لا حائل بينك وبينها. أما إذا كان ثمة حائل، كان يتغوط الإنسان ويتبول في بنيان كدورات المياه اليوم، أو خلف الجدار، أو خلف جبل، أو خلف حائط، أو ما شابه ذلك، فإنه لا يكره، وإنما النهي حملوه على البنيان. ودليل ذلك أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه استدبر القبلة واستقبل الشام. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما رقيت اليوم على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل القبلة مستدبر الكعبة. الحديث متفق عليه. وهذا قاله لما بلغه أن أناسا ينهون عن استقبال الكعبة أو بيت المقدس، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن أناس يقولون لا تستقبل، أو يقول أناس إذا قعدت الحاجة تكون لك فلا تقبل مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. ثم قال وقد رأيته يوما على بيت حفصة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين، أي على حجارتين. قال بعض العلماء هذا دليل على باب فائدة على لبنتين، أن الأولى أن يقضي حاجته على الفرنج، قال إنه على لبنتين، قال فهذه إشارة إلى أن القضاء على الفرنج أفضل. لبنتين قالوا لبنة ولبنة جلس عليهما. وقال آخرون بل على لبنتين أي صعد فوقهما. فإن قلنا على لبنتين وجلس عليهما فنقول نعم الجلوس أفضل منه، وإن قلنا صعد عليهما لم يكن دليل لهذا. الشاهد أنه قرأه يستقبل الشام يستقبل الكعبة، قال هذا حديث يدل على أن النهي الذي جاء على سبيل الكراهة أو أنه محمول في غير بنيان. واستدل على أن الجمع بينهما هو أنه في غير بنيان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عمر راوي الحديث قال رضي الله تعالى عنه إنما هو في الصحراء أما في البنيان فلا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه قال ابن عمر إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فهذا جمع، إذا نقول الجمع على ظاهر المؤلف أنه في غير بنيان، لأنه قد يمكن يجمع أن يقال أن النهي الكراهة، قد يقال أن الفعل هذا يدل على ما جاء من النهي الكراهة، لكن جمع ابن عمر لم يقيد حديث الكراهة وإنما خصه بحال ونحاه، فجعل النهي هو في الفضاء والإباحة هو في البنيان. وطيب قد يقول قائل هذا الحديث فيه استدبار الكعبة وبقي استقبالها لم يدل على دليل. قال بعض العلماء استقبال كالاستدبار كما جاء في الحديث، حيث لا تستقبل قبلة وتدبرها، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين استدبار واستقبالها، قال فإذا ثبت استدبارها ايش لاحق به استقبالها. وقالوا قد جاء حديث ايضا يدل على ذلك نصا، وهو حديث جابر رضي الله عنهما قال نهانا النبي عليه الصلاه والسلام ان نستقبل القبلة ببول، قال فرأيت قبلا يقبض بعام يستقبلها. قال هذا الحديث فيه استقبال، حديث ابن عمر فيه ايش الاستدبار، وهذا قبلا يقبض بعام، قال ودل على ان هذا متأخر، دل على أن هذا متأخر. وهذا هو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال بعض العلماء بل الأصل التحريم مطلقا، وأنه لا يجوز استقبال قبلة ولا استدبارها لا في بنيان ولا في فضاء، وأن الحديث جاءت في النهي أحاديث كثيرة متضافرة تدل على احترام جهة القبلة، والحديث الناهي عن استقبال قبلة استدبارها صريحة تدل على عين النهي وعلى تعظيم هذه الجهة. قالوا ما استدل به المخالفون مما عرضوا به ذلك فإنه محتمل، فإن حديث ابن عمر قال رأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة على ابنتين، قال هذا محتمل أن يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومحتمل أن يكون قبل النهي، أي أن النهي عن استقبال قبلة استدبارها كان بعد ذلك. وقال وكل ما ورد الاحتمال بطل استدلال به، طالما الحديث محتمل أي لا يمكن الصريح، بخلاف الحديث النهي جاءت صريحة، وهذه محتملة الخصوصية، محتمل يكون قبل النهي. ثم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث لم يبلغه حديث النهي، ولذلك ماذا قال في صحيح مسلم؟ قال يقول ناس إذا قعدت الحاجة تكون لك فلا تقم تستقبل قبلة ولا بيت مقدس. هنا نسب القول لمن؟ للناس، أليس كذلك؟ فدل على أنه لم يبلغه حديث النهي، وظن أن ما يقوله الناس هم من قبيل أقوالهم هم، فاستدلنا بأنه قد راق على بيت حفص فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على ابن عمر لم يعلم بالنهي ولم يبلغه الحديث، فقد يكون الحديث بعد هذه الحادثة. نعم قد يقول قال لو علم بالحديث لفعل له وجه، لكن ظاهر هذا وهو حديث مسلم أنه لم يعلم بالنهي، وذلك نسب القول بالنهي لمن؟ نسب القول بالنهي للناس. ويدل على ذلك حديث أبي أيوب الذي جاء مصرحا قال إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تصبرون وتذبروها ولكن شرقوا وغربوا، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة قال فننحرف عنها ونستغفر الله. وهنا أبو أيوب لم يفرق بين بنيان وغيره، لأن المراحيض أين كانت؟ في البر ولا في الأماكن المعدة؟ المراحيض في البيوت. فقال كنا ننحرف ونستغفر الله، فلم يفرق بين بنيان وبين غيره. ولأن جهة القبلة من جهة هذا من جهة الدليل جهة القبلة طبعا. طيب قد يقول طيب هذا حديث حفصة، طيب حديث جابر، حديث جابر متكلم فيه، فإن الحديث متكلم فيه الذي قال فيه طائف قبل أن يقبض بعام يستقبلها، والحديث فيه ضعف وإن صححه بعض العلماء. قال والتعليل يدل عليه فإن جهة القبلة أشرف الجهات. قال ولذلك نهى النساء عن استقبالها لأن استقبالها في البول والغائط يتضمن أمرين، يتضمن خروج الغائط المستقذر إلى الجهة ويتضمن كشف العورة، فكان الشرع نهاك أن تكشف عورتك في الجهة التي تصلي إليها وأن تلقي فيها المشيء المستقذر سواء كان بولا أو غائطا. ولذلك الصحيح أنه ينهى عن ذلك مطلقا. وإذا كان النهي لتعظيم القبلة فالحق أنه لا فرق بين البنيان وبين غيره، فإن استقبال القبلة في الصلاة هل يفرق بين الفضاء وبين غير الفضاء؟ لا، فالمراد به تعظيم الجهة. وعلى هذا لو كان النهي محفوظا لما كان هناك فرق بين البنيان وبين غيره، وهذا هو الراجح والصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وأن النهي عام لا يفرق فيه بين بنيان وبين غيره، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال الشيخ ولبثه فوق حاجته، أي يحرم أن يلبث الإنسان فوق حاجته، أي إذا احتاج إلى دقيقة ليبول لا يجوز أن يبقى أكثر من ذلك، وإذا تغوط يحتاج إلى دقيقتين أو ثلاث لا يجوز أن يبقى أكثر من ذلك، خلاف لما يفعله بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم يجلس على قضاء الحاجة ويحمل معه جريدة ويقرأ ويجلس كأنه يجلس في مجلس. قال الشيخ رحمه الله يحرم ذلك. لماذا يحرم؟ قالوا ليس هناك دليل خاص لكن هناك تعليل. قال لأن قضاء الحاجة فيه كشف العورة. قالوا معلوم أنه يكره الإنسان يكشف عورته بلا حاجة. قالوا لأن المكان أساس مأوى الشياطين وبقاؤك فيه قد يضرك. وقال بعضهم طول الجلوس في إقبال حاجة يدمي الكبد ويضر الإنسان إذا فيه ضرر بدني أيضا. أما دليل سمعي فليس هناك دليل. ولذلك أظهر والله أعلم أن يقال يكره لبثه فوق الحاجة فهو أولى من قوله يحرم، لأن التحريم يحتاج إلى دليل أطرح، فالتحريم شديد. لكن لو قال المؤلف يكره لبثه لكان أولى من جهة المعنى عموما، من جهة إطالة وقت كشف العورة، من جهة اللب في ماء الشياطين، من جهة الضرر الذي ذكره بعض العلماء أنه يضر البدن. قال الشيخ رحمه الله وبوله في طريق، بوله في طريق أي يحرم أن يبول في طريق. طيب والتغوط ها لا بيرمى، لأن التغوط أشد وأخبث، البول تأكله يذهب في الأرض وتنشب في خلاف الغار، فبوله على سبيل التمثيل. قال بوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمار، أي يحرم أن يبول في طريق. والمراد بالطريق طريق المسلوك الذي يسلكه الناس، أما الطريق المهجور فهذا حكمه حكم أرض الفضاء. قال وظل نافع أي ظل نافع الناس ينتابونه ويستظلون به. قال الشيخ وتحت شجرة عليها ثمرة، تحت الأشجار المثمرة أي عليها ثمرة نافعة أما الأشارة على اهتمام لا تنفع ولا ينتاب الناس فهنا لا يبرد التبول فيها حينئذ. وأصل ذلك حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح حين النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين. قيل ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال اتقوا اللاعنين. قيل أن المراد بذلك أن فاعل ذلك ملعون، أي اتقوا الفعل يستحق صاحبه اللعنة فيكون صاحبه ملعونا، وعلى هذا فيكون كبيرة من الكبائر. وقال بعض العلماء مراد قوله اتقوا اللاعنين أي اتقوا الأفعال التي قد تحمل الناس على لعن صاحبها، أي قد يرى الناس ويذهبون إلى الطريق المسلوك فيرون رجلا بال أو يرون غائطا فيلعن صاحبه، أي اتقوا الأسباب التي يلعنكم الناس لأجلها. وأما إذا قلنا اتقوا اللاعنين أي اتقوا الأشياء التي صاحبهم ملعون فحين يكون التغوط أو التبول في طريقنا أو ظلهم كبيرة من الكبائر، اللعنة اسم اللعنة كبائر. وقوله الذي يتخلى في طريق الناس، وما بطريق الناس الذي يسلكونه أو ظلهم أي ما يتظلهم به، لا شك أنه ضرر وإيذاء. وقال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الشيخ رحمه الله طيب، وقد جاء عن أبي داود قال اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة في الموارد والطريق والظل. البراز يقول الخطابي البراز بفتح الباء، وخطأ من قال المحدثين البراز، قال لأن البراز من المباردة، وقال بعضهم يجوز البراز والبراز، والأظهر الأشهر البراز بالفتح، على أن بعض العلماء صححها أن يقال البراز. والمراد البراز أي المكان إيش المعد لقضاء الحاجة، وهو إيش مكان البارد كالخلاء، فسمي من جهة تسمية المحل. قال البرازة في الموارد، ما المراد بالموارد؟ ها موارد الماء، موارد الماء التي يردها الناس عند إيش العيون وعند الآباء ونحو ذلك. وقارعة الطريق أي الطريق الذي يقرعه الناس ويمرون بها، قال والظل. وجاء عند ابن عباس في سنة الإمام رحمه الله في ذكر أو نقع ماء، وعند الطبراني أيضا النهي عن تخلي تحت الأشجار المثمرة وعلى ضفة النهر الجاري، لكن الحديث لا تصح، لكن تصح من جهة المعنى، أي معنى أن هذا المعنى صحيح، وأنه يقاس على ما صح كظل الناس أو طريق المسلوك أو موارد المياه، ينقاس عليه كل مكان ينتابه الناس ويتأذى الناس بالتبول أو التغوط فيه. قال الشيخ رحمه الله ويستجبر بحجر. يستجبر عندكم بحجر ويستجبر، جاء بعض النسخ بحجر بعض غير حجر، لكن الاستجمار يكون بالحجارة طبعا بخلاف الاستنجاء. قال الشيخ ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. يستجمر بحجر أو ما يقوم مقام الحجر، كان يستجمر بالحجارة أو الخشب أو الورق أو الخرق أو المناديل أو ما شابه ذلك، لأن المراد باستخدام الحجارة هو إزالة أثر النجاسة، فيقوم مقام الحجارة كل ما أدى ذلك المعنى، بل قد يكون الورق والخرق والمناديل أبلغ من الحجارة في الإنقاء. وعلى هذا فقوله يستجمر بحجر أي يزيل ما غلظ من النجاسة بالحجارة أو ما يقوم مقامها أولا. قال ثم يستنجي بالماء، أي يستخدم الحجارة ثم يستنجي بالماء. والاستنجاء بالماء يكون إيش بمباشرة اليد، ومعنى هذا أنه يزيل ما غلظ من النجاسة، أي لا يباشر مس ما غلظ من النجاسة بيده فمن يستخدم اليسرى، وإنما يزيل ما غلظ بماذا؟ بالحجارة أو المناديل أو نحوها، فإذا بقي أثر لا يزيل الماء أزال. كل هذا من باب التنزيه اليد، أن تباشر ما غلظ من النجاسة وأن لا تمس إلا ما تحتاج إلى مسح. قال ثم يستنجي بالماء، إذن يجمع بين الحجارة وبين الماء، وهذا أكملها. الغريب أن الحنابلة أطبقوا في كتبهم على استدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء أمرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني أستحيهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. وهذا الحديث لم أجده قط في دواوين الإسلام، مع أنهم تتابعوا على نقله بدءا من ابن قدامة ومن بعده وإلى عصرنا هذا، وهم يتابعون نقل هذا الحديث، ولم أعثر عليه البتة. والحديث المعروف في السنن عند مسلم أحمد مرنا أن يجب أزواجكن أن يستنجوا بالماء، وفي لفظ أن يستطيبوا بالماء ليس في الحجارة، فإني أستحييه فإن كان يفعله، وليس في أن يتبع الحجارة الماء. ومن عثر هذا الحديث فليرشدنا إليه، لأني أنا لم أعثر عليه حتى للساعة. وابن قدام وغيره أحال النساء وإمام أحمد، وأنا ما أعثر فيه الحديث هذا قط. فإما أن يكون غير موجود ويكون هذا من باب التتابع على نقل عن الآخرين غير تثبت، أو يكون هناك ربما نسخ لم نعثر عليه لا نجزم بذلك، لكن الشاهد نحن إنما نستدل بما ثبت، أي ما عندنا، وقد يكون هناك نسخ لم نعلم بها الله أعلم، لكن ما ثبت عندنا لم يثبت. الشاهد ليس هناك دليل يدل على ذلك. واستدل بعضهم بقوله بما جاء في تفسير قوله جل وعلا إن الله يحب، قال في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء أن الله مدحكم، قال إنا نتبع الحجارة الماء، فقال إن الله مدحهم لأنهم يتبع الحجارة الماء، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح، لكن لم يثبت حديث في الجمع بين الحجارة أولا ثم الماء، لكن قالوا المعنى يدل عليه، قال لأنه أبلغ في الإنقاء، إذن هناك تعليل وهو أنه أبلغ في الإنقاء وأفضل من جهة تنزيه اليد، لأنه إذا استخدم ذلك نزه اليد أن تباشر ما غلظ من نجاسة، وإنما احتاج أن يمس ما لا يزال إلا بالماء، فيكون قد نزه يده أن تباشر ما غلظ من نجاسة، وهذا من جهة المعنى صحيح لأنه أبلغ في الإنقاء، لكن من جهة الدليل ليس هناك دليل يدل عليه، ولا خلاف أنه سائق وأنه أفضل من هذه الجهة، لكن لا نقول أنه يسن، نقول إيش؟ هذا يستحب من باب الإنقاء، لأن الصحيح أن يسن لا يقال إلا بما ثبت به دليل، ولكن بعض العلماء لا يفرق بين يسن ويستحب، قال المستحب ومسنون، وبعضهم فرق قال يسن لا يقال إلا في اللفظ إلا فيما جاء في نص، والمستحب يستحب فيما جاء في نص وفيما هو ثبت من جهة العموم أدلة الشريعة. قال الشيخ ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، قال ويجزئه الاستجمار، أي يجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، أي لا يشترط الماء حتى مع وجوده وتوفره وإمكان استعماله، بل لو كانت عنده ماء وعنده حجارة فاستجمر، أي استخدم الجمار الحجارة أو المناديل، يجزئ بإجماع العلماء. إذا دل على الإجزاء بالاستجمار حتى مع الماء الإجماع والسنة المتواترة. قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث ذهب أحدهم لحاجته فليستطب بثلاث أحجار فإنها تجزئه، وهذا نص حديث عند إمام أحمد وحديث صحيح، قال فإنها تجزئه، وحديث كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي بالحجارة أو يستجمر بالحجارة ولم يأمر الماء، كحديث ابن عبد الله مسعود وغيرها من الحديث لسلمان وغيرها، عندما كان يجمع الحجارة ويستنجي بها مع وجود الماء، وإذا كان يجمع العلماء ودلت على ذلك السنة أن الاستجمار وحده يجزئ، الإنسان عنده ليش دورة المياه عنده مناديب ما يستخدم الماء يقول يجوز، وبعض الناس يكره ذلك اليوم، هذا خطأ، نقول يجوز بكراهة من غير كراهة، من غير كراهة، لو جاء الإنسان واستخدم مناديب وأزال ذلك لم يكره، لكن بعض المسلمين اليوم يتخذل من ذلك ويكره هذا الفعل، نقول ليس هناك كراهة بل هذا جائز مطلقا ولا كراهة فيه البتة. نعم لا شك أن الاستخدام أنقى لكن لا كراهة في استخدامه. قال يجزئ الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع حاجة، أي بشرط ألا يتجاوز الخارج كالبول أو غاب موضع العادة، أي الاستجمار جائز بشرط أن يكون الخارج كالغائط أو البول لا يتعدى الموضع المعتاد. ما هو موضع المعتاد يعني؟ إيش موضع المعتاد؟ البول أين العادة يكون البول إذا تبول الإنسان؟ في رأس الذكر، لكن لو سقط البول على الحشف وعلى الذكر وسال عليه تعدى موضع المعتاد، قال هنا لا يجزي التجارة. والأصل في الدبر أين موضع العادة؟ أن يخرج من حلقة الدبر وما جاورهما الصفحتين. لكن لو تجاوز ذلك حتى ماشى على الصفحة على الإبية وتجاوز الموضع المعتاد أو حينئذ لا يجوز الحجارة بل يجب الماء. لماذا؟ قال لأن الأصل أن النجاسة عند الحنابلة لا تزال إلا بماذا؟ بالماء. فذكرنا ذلك أن عندهم النجاسة تزال بالماء. وعلى هذا قالوا فخرج عن الأصل ما جل عليه الدليل، فجاء الاستجمار خارج عن الأصل، وكل ما خرج عن الأصل فإنه لا يتجاوز قدره، ولك الرخصة تقدر بقدره ولا يزاد فيها. قال فلما كان الأصل استعمال الماء في زاد النجاسة ولا يصح النجاسة إلا بالماء كان واجب الماء، لكن قد جاء الدليل باستخدام الحجارة في ذلك. قال فيقتصر فيه على ما كان معتادا، فإذا خرج عن المعتاد رجع الأمر إلى الأصل وأنه يجب استعمال الماء. لكن يبقى الكلام، إذا جاوز الأصل هل يشترط استعمال الماء في الجميع أم يستعمل الماء فيما زاد على موضع العادة؟ يعني مثال ذلك خرج الباب ثم تدل البول على ذكره، هل نقول الآن كونه تعدى موضع العادة يجب استخدام الماء كله في رأس الذكر وفي كل الذكر ولا يجوز استخدامه مطلقا، أم نقول لا يجوز الحجارة في موضع المعتاد وما زاد يستخدم فيه الماء على قوله؟ منهم قال أنه يستخدم الماء فيما زاد على موضع العادة، أي لو فرضنا أن الغائط تعدى إلى جانبي يعني الإبية نقول اللي تلزان نقول استخدم الحجارة في موضع المعتاد وما زاد اغسله. وقال بعض العلماء طالما تعدى موضع الحاجة إذن سقطت الحجارة مطلقا ولا يستخدم في الجميع إلا الماء. هذا على ما ذهب إليه المؤلف، وقول الصواب أنها تجزئ ولو جاوز موضع العادة. الدليل أنه لم يرد في النص في النصوص تقدير، ما جاء عن سلم أنه قدر موضع الحاجة. ثم إن إذا قلنا بأن نجاسة النجاسة لا يشرط لها الماء، فالصحيح إيش؟ أنها تجزئ مطلقا. لكن طبعا يبقى هناك خصوصية لا سيما في الغائط، أن معلوم أن استخدام الحجارة هل يزيل أثر نجاسة بالكلية؟ ها؟ لا يزيلها، لكن يبقى أثر لا يزيل من الماء. فنقول من جهة هذا رخص الشرع، لكن هذا قد يدل على دليل عام، أي يدل على أمر عام، وهو أن ما يشق الاحتراز فيه من النجاسة يستثنى، ولكن جاء عن بعض العلماء الترخيص فيما يشق الاحتراز فيه من النجاسة، فقالوا يعفى عن يسير النجاسة، كما أنه عفى عن أثر الغائط حين استخدام الحجارة، ولم يشترط في ذلك الماء بإجماع العلماء. لكن الشاهد أنه حتى لو تعدى موضع الحاجة فإنه يجوز استخدام الحجارة على الصحيح، لأنه لم يرد في الشرع تقدير لذلك، وهذا هو الصحيح. لا سيما قلنا بأن استخدام أساسا الماء أو اشتراط الماء في النجاسة ليس صحيح، بل النجاسة تزال بكل مزيل. قال الشيخ رحمه الله ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. يشترط الآن إذا قلنا بجواز الاستجمار بشرط لا يتعدى موضع الحاجة أو يتجاوز موضع الحاجة، فإن الاستجمار شروط أو شروطا. قال يشترط الاستجمار أي استخدام الحجارة بأحجار ونحوها. نحوها مثل ماذا؟ ها؟ مثل المناديل الخشب والورق ونحو ذلك، فإن هذه حكمها حكم إيش؟ حكم الحجارة. طيب لو قالت ما الدليل؟ هل هناك دليل سمعي على أن حكم الخشب والورق وغيرك حكم الحجارة؟ أم أن الدليل عليها دليل من جهة المعنى فقط؟ أصلاً هناك دليل نصي، ما هو؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام ونهي عن الاستجمار بالرجيع، قال نهانا نستنجي برجيعنا العظم. قال والاستثناء فرع العموم. ما معنى الاستثناء فرع العموم؟ أنه إذا استثني من العام شيء دل على أن ما سوى داخل الحكم، فلما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام العظم والرجيع دل على أن ما سواهما يجوز الاستجمار به، فيدخل ذلك كل إيش ما يقوم مقام الحجارة. إذا هذا النص، وهناك دليل معنوي لأنه المراد به استخدام الحجارة إزالة موضع النجاسة أو النجاسة، وهنا بكل مزيل زال مما يكون مقام الحجارة، بل قد يكون أبلغ من الحجارة أنه يجزي. إذن عندنا دليل نص سمعي، عندنا دليل معنوي. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحجارة لماذا؟ لأن المذكور غالب، إذا سمي التجمار لأن الغالب توفر حجارة في البر وفي غيرها، فإن أكثر وفورا من غيرها. قال الشيخ: ويستبر التجمار بأحجار ونحوها ما يقوم مقامه. قال: أن يكون طاهرا، هذا الشرط الأول، يشترط أن يكون إيش؟ طاهرا. لماذا؟ قال: لأنه لو كان نجسا هل يطهر النجس النجس أم يزيد ترويثا؟ يزيد ترويثا، ونحن مرادين قطع النجاسة لا يزيد ترويثها، لا سيما قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. فإن سعيد بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين لما قال مسعود: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن آتي بثلاث أحجار، قال: فأتيت بحجرين وروثة. وجاء في عند غير الصحيح أنها روث حمار. قال: فألقى الروثة وقال: إنها ركس، أي إنها إيش؟ نجسة. فدل على أنه إنما لم يستجمل بها لأنها نجسة. وجاء في العظم، قال: ونهى عن استجماع بعظم أو روث، قال: فإنهما لا يطهران، فإنهما لا يطهران، ظهرا قالوا لأنهما نجسان. لكن حسينا أن الحديث لو صح لم يدل على أنهما نجسان، وإنما لا يطهران أي لا يحصل منه التطهير. وليس معنى يحصل منه التطهير يكون نجسان، بل قد يكون الشيء طاهرا لكن لا يحصل منه التطهير، كالزجاج مثلا والأملس. ولكن نقطع على معنى الأملس لا يستدمر به لأنه لا يزيد نجاسة ولا يحملها، حتى الحجر شرطا يكون له شعب، بمعنى لا يكون أملس، لأن هذا إنما يمسح النجاسة ولا يزيله ولا يدخل شيء منها. إذا كان أملس لا يدخل شيء منها، بخلاف ما لو كان فيه متعدد فلا يدخل ما غرض النجاسة في هذا الأماكن. الشاهد أنه يشترط أن يكون طاهر، وهذا ظاهر من جهة النص من جهة التعليل. قال الشيخ: منقيا، أي لا بد أن يكون الحجارة أو أن يكون مقامها منقيا. قال: لأن المقصود من الاستجمار أساسا ماذا؟ الإنقاء، فكل ما لا ينقي لا يسع الاستجمار به. وذلك نص على الزجاج، قال: الزجاج لا يطهر، كل هو الحجارة الملساء. إنسان أتى بصمية اليوم، صم يملس ما يطهر، هذا لا يسع الاستجمار به، لأنه إيش؟ إنما يمسح. وهذا الحقيقة إيش؟ يحمل نجاسة، لأن عندما تمسح يحمل نجاسة ويمسحها فلا يأخذ منها شيئا. وكذلك قال: كل إيش؟ ما لا يأخذ نجاسة كالشيء الرطب. قال: لأن الشيء الرطب يزيد التنجيس، ولا بد أن يكون إيش؟ يعني ناشفة. قال ملقيا، لأن المراد ذلك إلقاؤها ظاهر. قال: غير عظم وروث، أي شرطا لا يكون عظما أو روثا، لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام. وجاء صحيح مسلم قال: قال عند رغد الغير قال: إنهما لا يطهران. هذا الصحابة خزيمة وإن كان علماء قد تكلموا، لكن الله ظنه صحيح. وجاء صحيح مسلم أن العظم أنه نهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، لأن العظم إذا ذكر اسم الله عليه فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، الجن المسلمون. والروث على كل دوابه، قالوا: في استخدام العظام والروث من جهة تلويث طعام الجن ودوابهم، وهذه الجهة الصحيحة، لا أنهما نجسان، لا أنهما نجسان. الشاهد أنه استثنى ذلك الرجيع والعظم لنص أن حديث مسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. لكن هل العلة النجاسة أنهما نجسان؟ قد مر معنا بأن الصواب أن العظام كلها طاهر، والأرواث طاهرة نجسة، ما كان المأكول فهو طاهر. والحديث عام، أي روث البقرة والناقة لا يجوز الاستنجاء بها مع أنها طاهرة، وروث الحمار لا يجوز الاستنجاء بها وهي نجسة. والحديث عام جميع، وذلك الصحيح أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لا لكون النجاسة. نعم قد يكون بعضها نجسا وهو ظاهر أنه لا يجوز، وقد يكون بعضها طاهرا، وذلك جاء الحديث بالنهي عن عموم الروث وعموم العظام، نجسة كانت أو غير نجسة، وذلك الصحيح أن ليس التنجيس. قال: غير عظم وروث للحديث. قال: وطعام، أي لا يجوز الاستجمار بالطعام، فإن إذا نهينا عن استنجاء بطعام الجن وعلى جوابهم فطعام الإنس لا بأولى. لا شك طعام الإنس لا بأولى. ثم أنها أن هذا نوع من كفر النعمة والعياذ بالله. ولقد يبتلى الإنسان بأن يستخدم النعمة في ذات النجاة، لا شك أن هذا من كفر النعمة. قال الشيخ رحمه الله: ومحترم، أي كل شيء محترم ككتب الفقه والعلم، أي الكتب الشرعية. طيب الكتب الأخرى، كتب الهندسة والطب، نقول الصحيح أنها محترمة، أي أن كل شيء نافع ينتفع الناس به لا يستجمر به. فلو جاء إنسان بكتاب طب فأخذ أوراقه ليستجمر بها، الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا فيه امتهان وإضرار المسلمين وإتلاف لما هو نافع. فكل محترم طبعا كان من الكتب النافعة والشرعية لا شك أن هذا يحرم والعياذ بالله. بل إذا كانت كتبا فيها آيات من آيات الله جل وعلا فقد يكون كفرا، لأن هذا نوع امتهان إذا علم به الإنسان والعياذ بالردة. قال الشيخ: ومتصل بحيوان أيضا، أي لا يجوز إنسان أخذ أذن ماعز تبول ثم ماعز جنب أذنها طويل ما شاء أخذها ومسح تمسح بذكره، أو ذيل بقرة، أو أخذ إيش جفرة وأخذ ساقه ومسح ذكره بعد أن بال، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن حيوانات محترمة، البهيمة محترمة، ولكن لا يجوز إيذاؤها، لا شك أن هذا إيش تنجيس وإيذاء. فهنا ليس هناك دليل لكن المعنى يدل عليه. قال الشيخ: ويشترط ثلاث مساحات منقية، أي من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات. ثلاث مساحات تدل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سلمان قال: نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وحديث عدلان بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا أن آتي بثلاثة أحجار فجئت بحجرين وروثة، فألقى الروثة قال: إنها ركس. وجاء عند دارقطني بن غيره قال: ائتني بغيرها، أي لم يكتب الحجرين بل أمره أن يأتي بغيرها. فلو كان يجزي أقل من ثلاث لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكلم ابن مسعود أن يأتي بغيره. وقول نهانا نستنجي بأقل هذا ظاهر. طيب قد يقول قائل: الشيخ يقول ثلاث مساحات والحديث جاء بثلاث أحجار، أو سنتكلم عنه بعد قليل. قال الشيخ: اشترط ثلاث مساحات منقية، أي اشترط ثلاث مساحات أن تكون إيش منقية. طيب قد يقول قائل: منقية بمعنى أن تكون الثلاث مساحات يحصل بعدها الإنقاء، لأن المقصود من الاستجبار ما هو؟ الإنقاء. وعلى هذا فلو استرط الإنسان ثلاثة أحجار وبقيت نجاسة يمكن أن تزال بالحجر، هل يكتب بالثلاث؟ لا يكتب بالثلاث، بل يجب الزيادة، ويستحب أن تكون على وتر كما سيأتي. ولو استخدم خمسة أحجار فلم يحصل إنقاء، يجب الزيادة، ولو وصل لعشرين حجرا حتى يزال. طيب ما هو حد النقاء؟ حد النقاء قالوا أن يزال بالحجارة ولا يبقى بعد ذلك إلا أثر لا يزيله إلا الماء، أي إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء فقد حصل إنقاء، لأن استعمال الحجارة لا يزيل كل النجاسة. لكن لو بقي من النجاسة بأثر يمكن إزالة الحجارة، هل حصل إنقاء أم لم يحصل؟ لم يحصل. هذا رجل استخدم ثلاثة مساحات وبقي نجاسة يمكن إزالة الحجر، هل يكتفى بثلاث؟ نقول لا يكتفى. هذا رجل مسح ثلاث مساحات ولم يبقى شيء يمكن إزالة الحجارة، بل بقي أثر لا يمكن إزالة الحجارة ولكن إزالة بالماء، نقول هل حصل إنقاء أم لم يحصل؟ حصل إنقاء. إذن إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء حينئذ حصل إنقاء، أما إذا بقي أثر من النجاسة يمكن إزالة الحجر فلم يحصل إنقاء، فيجب الإزالة على الثلاث. وذا هذا معنى قوله منقية. قال: أستاذ هذه المساحات المنقية فأكثر، أي أقل شيء أن يكون إيش بثلاث. طيب أليس المراد من الاستجمار هو إزالة النجاسة؟ طيب هذا رجل أزال النجاسة بمسحة واحدة، وأنتم قلتم أن هذه أمور معقولة المعنى والمراد به إنقاذ، يصح الاستجمار أم لا يصح؟ ما يصح استجمار، بمعنى لو توضأ ثم صلى ما تصح صلاته لأن الاستجمار لم يصح. طيب أليس ماضي الإنقاء؟ أنقى الرجل. نقول هنا الشرع لما كان الأمر إيش؟ لا يمكن العلم به يقينا، قيد الشرع وأمر بالعدد من باب الاستظهار، ولكن الإنسان لا يمكن يعلم إيش يضع من المرآة ينظر في دبره حتى يتيقن، فجاء الشرع بالاستظهار أي جعلها أقل في ثلاث من باب إيش؟ أن يحصل اطمئنان بذات النجاسة. لكن الحجارة في الغالب أنها لا تزيل مسحة واحدة، فجعل الشرع العدد من جهة الاستظهار حتى لو تيقن الإنسان بذات النجاسة، لأن التيقن بالحقيقة أمر إيش؟ أمر ما يمكن ضبطه، فجاء الشرع باستيراد الثلاث فإن بقي زاد حتى لو أنقى قبل ذلك، لأنها أمر لا يمكن ضبطه، فجاء الأمر باستظهار بالثلاث. وهذه قاعدة للشريعة في أمثلة كثيرة تدخل بهذا. فكل ما لا ينضبط شد الشرع يعلقه بما يمكن ضبطه، مثل السفر العلة في القطر ذلك هذه المشقة، لكن المشقة لا يمكن ضبطه، قد يشق عليك ولا يشق عليك، قد يشق عليك السفر وفي أخرى لا يشق، فجاء شرع بإلغاء المشقة وضبطه بعلة السفر. وهذه قاعدة في كل ما لا ينضبط أن يعلق بما يمكن ضبطه. قال الشيخ رحمه الله قال فأكثر قال ولو بحجر لشعب، أي لا يشترط هذا حجار، أي لا يشترط كل مساحات كل مسحة من حجر، بل لو كان من حجر واحد له ثلاث شعب ثلاث زوايا منفصلة تقوم مقام هذا حجار. الدليل قال ليس هناك دليل، أو هناك دليل، أو خلينا نقول التعليل، قال المقصود من ذلك يحصل. ما الفرق بين استخدام ثلاث حجارة صغيرة وبين استخدام حجر كبير وثلاث شعب؟ المسحة من هذا الحجر تقوم مقام مسحة من الحجر المنفصل. قال المعنى واحد، المعنى بذلك واحد. قال واستدلوا على حديث آخر قد يستدل به، وهو قول النبي عليه السلام إذا تغوض أحدكم فليتمسح ثلاث مرات. قال فليتمسح يعم أن يكون التمسح بحجر واحد أو بثلاثة أحجار، هذا الحديث قد يدل ظاهره على أن المراد بذلك ثلاث مساحات، فيحمل الحديث أن نستدل بأقل من هذه الأحجار على أن إذا استخدمت الحجار منفصلة وأن ثلاث مساحات تقوم مقامها. فذكر المسح هنا يدل على المقصود من ذلك أن التمسح، وذلك لو تمسح الإنسان بجدار يصح أو لا يصح؟ يصح طبعا في القبل في مو في الدبر، يعني إنسان بال ثم مسك ذكر بشماله فايش فمسح على الجدار ثم مسح اخرى على موضع اخر الجدار ثم مسح الثالثه، يصح ما يصح؟ يصح يصح. وعلى هذا فيفترض فيه المساحات، يعني يكون مثلا احجار او مساحات او خرقه كبيره مثلا لها اكثر من جهه بحيث يامن التلوث. لكن طيب ما المراد المساحات؟ طيب انا اقول لكم، هذا رجل تغوط فجاء بحجر فمسح ثلث الغائط، أي الغائط كان على مساحة مسح ثلثة ثم جاء بحجر فمسح الثلث الباقي ثم مسح ثلث، أي كل مسحة مسحت بعض الغائط بمعنى جزءا منه. هل تحقق المقصود أو لم يتحقق؟ فهمتم؟ يعني كل مسحة ما عمت الغائط كله، ما عمت الغائط كله، الغائط بقعة معينة أخذ وأخذ ثلثها بحجر وثلثها بحجر وثلثها بحجر ثم حصل انقاء. يقول العلماء لا يصح، بل يشترط في كل مسحة أن تعم الغائط المحل كله. ولذلك لا نقول أنه لو مسح ثلثه بمعنى أنه إيش لم يصل إلا ثلث المحل أنه يصح، لا، بل كل مسحة يشترط أن تعم المحل حتى تحسب مسحة. وعلى هذا فلو أتى بحجر صغير فمسح ثلثه وحجر آخر مسح ثلث الباقي وثلث الآخر صار الجميع إيش؟ مسحة واحدة، مسحة واحدة، هذا مهم. قال الشيخ رحمه الله ويسن قطعه على وتر، يسن أن يقطعه على وتر بمعنى أنه إن لم يحصل انقاء بالثلاث قلنا إيش؟ يزيد، ولو حصل قادر من ثلاث لم يصح الا به ثلاث، لكن اذا يزيد، لكن يسن ان يزيد وترا ان لم تكن ثلاث جعله خمسا أو جعله سبعا أو تسعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، فدل على الاستجمار يسن أن يكون على وتر. قلنا الاستجمار كل مسحة وكل حجر يجب أن يعم المحل كله. قال الشيخ رحمه الله ويجب الاستنجاء. وقلنا الاستنجاء هو ما المراد الاستنجاء هنا، الماء ولا الاستجمار؟ ها يعم الأمر يعني قوم ويجب الاستنجاء لا ما استمر به الماء بل يعم الاستجمار والاستجمار يعم الحجارة والماء، أي يجب الاستنجاء إما بالحجارة أو ما يقوم مقامها أو بالماء. قال لكل خارج إلا الريح، لكل خارج. قول الشيخ لكل خارج أي خارج من السبيلين، خارج إيش؟ من السبيلين. وقول الشيخ لكل خارج ظاهر كلامه أنه يعم إيش؟ النجس والطاهر والمعتاد وغير المعتاد. فالنجس مثل ماذا؟ البول، ومثل الغائط، ومثل الدم، ومثل المني. والطاهر مثل ايش؟ المني والحصاة والولد وما شابه ذلك. لو فرضنا أن ولد امرأة ولدت ولدا علي على الدم أو خرجت حصاة ناشفة هذه طاهرة طالما أنه ليس أي أثر نجاسة. والمعتاد وغير المعتاد، المعتاد كالغائط والبول والريح وغير ذلك، وغير المعتاد كالحصاء وغير ذلك، هذا غير معتاد. فقال الشيخ يجب الاستنجاء لكل أي كل ما خارج من السبيلين يجب الاستنجاء. أما النجس فظاهر، ويدل عليه حديث المذي لما سئل النبي عن الرجل يصيب المذي قال يغسل الذكر ويتوضأ، فأمر النبي عليه الصلاة بغسل الذكر من المذي، والمذي نجس. وقال كيف ما أصابته منه؟ قال يكفيك أن تنضح عليه كفا من ماء. إذن كل خارج يجب فيه الاستنجاء إما بالماء أو بالحجارة. وظاهر كلام الشيخ أنه يعم الطاهر وغير الطاهر. وقال بعض العلماء أنه لا يستنجي من خروج الطاهر إنما يستنجي من خروج النجاسة. قال لأن الاستنجاء هو إزالة أثر النجاسة، فإذا خرج طاهر لم يستنج ولم يجب ذلك. كما لو خرج منه حصى، رجل فيه حصى في كلوته خرج منه حصى، لكن خرجت لو خرجت مبتلة فيكون الحصى قد أخرجت معها بولا، لكن لو خرجت ناشفة على القول الثاني أنه لا يستنج منها. لماذا؟ لأنه لم يخرج منه شيء نجس وإنما خرج طاهر. طيب المني طاهر، طيب ليش المني يجب غسل؟ كيف يقول مثلا؟ نقول لو خرج المني من علة مو بشهوة، رجل به علة مرض خرج المني منه، هل يجب خروج المني بعلة مرض من غير شهوة؟ هل يجب غسل؟ لا يجب غسل. رجل أصيب بمرض فخرج منه المني من غير علة، فإذا قلنا بأنه طاهر وهو الصحيح لم يجب الاستنجاء منه. وهذا أصوب والله أعلم، لأن الاستنجاء أساسا إنما هو لإزالة النجاسة ولا نجاسة هاهنا. وعلى هذا فإنما يجب الاستنجاء فيما إذا كان الخارج نجسا، أما إذا خرج شيء طاهر لم يتلوث بنجاسة فإنه لا يجب الاستنجاء منه على الراجح. قال الشيخ إلا الريح، أن يستثنى من الخارج من السبيلين الريح لا يجب الاستنجاء منها. لماذا؟ قال لأنها غير نجسة، لأنها ريح، والريح عرض ليست عين، الرائحة عرض ليست عين، فليست نجسة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون من الريح فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء. طيب لو قال قائل طيب لو كان ثوبك مبتلا أو السروال مبتلا فربما إذا خرج الريح تلوث هذا وخرج من رائحة، نقول ولو. وهذا قول أهل السنة ولم يقل بخلاف ذلك إلا الزيدية، فإن الزيدية ينجسون الريح ولكن يجيبون الاستنجاء من الريح، لكنها على قول أهل السنة لا. قال الشيخ رحمه الله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، أي لا يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء. مثال ذلك هذا رجل بال ولم يستنج لا بالماء ولا بالحجارة ثم توضأ ثم استنجى، قال لم يصح وضوءه، لم يصح ايش؟ وضوءه. هذا آخر تغوط وليس عنده ماء فتيمم ثم استجمر، قال لم يصح تيممه. إذن يشترط في صحة التيمم والوضوء أن يسبق الاستنجاء فيما يجي فيه الاستنجاء، فإن توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء فلا يصح. لماذا؟ قال لأن هذا طهارة، والطهارة إنما شرعت لأجل الحدث، فلا تصح الطهارة قبل إزالة أثر الحدث، لأن بقاء البول الغائص من أثر الحدث. واستدلوا على رواية عند النسائي في حديث المبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، قالوا ثم تأخذ الترتيب، لكن هذه الرواية منقطعة، والثابت في الصحيح حرف الواو بل بتقديم الوضوء. والثابت المبي قال يتوضأ ويغسل ذكره، لكن الواو قال لا تتضيش الترتيب وإنما ترتضي المقارنة. لكن أيضا استدلوا لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه توضأ قبل أن يستجمر أو يستنجي، قبل فعله يدل على اشتراط ذلك. طبعا التيمم عندهم أشد، يعني كونه لا يتيمم إلا بعد الاستنجاء عندهم أقوى من قول لا يتوضأ. لماذا؟ لأن التيمم عندهم مبيح غير رافع، التيمم لا يرفع الحدث عند الحنابلة وإنما يبيح الصلاة، قال فهو أضعف، وعلى هذا فلا يباح به وبقاء أثر النجاسة موجودا لقيام المانع على ما ذكره. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه لا يشترط الاستنجاء قبل الوضوء والتيمم. لماذا؟ لعدم الدليل. فعلى هذا فلو تبول الإنسان ثم توضأ ثم استنجى صح. لماذا؟ قال عدم الدليل، وليس هناك ما يدل على أن الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار باطل، ولأن أثر الغائط والبول هل هو حدث حتى نقول هو ملابس الحدث؟ نقول ليس حدثا، وإنما هو إيش؟ أثر الحدث. ويدل عليه أن المحفوظ في الصحيحين في حديث المذي أنه قال يغسل ذكره ويتوضأ، قال فقدم غسل ذكره على وضوء. لكن قد يقال بأن هذا أتى بحرف الواو وهذا يدل على الترتيب. والراجح والله أنه يصح ذلك، لكن الأولى والأحوط أن يستجبر أو يستنجي قبل الوضوء والتيمم، لكن لو توقع على ذلك قبل الوضوء قبل الاستنجاء أنه يصح. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. معكم سؤال؟ ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس بأنه يحرم الذكر. قد يقول قائل رفع صوت بالذكر قد يكره في أماكن قضاء الحاجة، لكن من أراد أن يذكر الله فليذكره في قلبه، شبه في قلبه دون أن يتلفظ بذلك، لعدم وجود دليل يدل على هذا. هذا الذي يظهر الله أعلم، لكن أكثر العلماء يذكرون أنه يحرم ذلك، لكن يعني لم ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس. والأصل أن كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن قد جاء ربما يدل عليه وهو امتناع النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الله أن يقرأ القرآن حال الجنابة، قال كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، وكونه لم يرد السلام على من سمع وهو يقول حتى تيمم. لكن قد يقول قائل على سبيل الاستحباب، بمعنى أنه أفضل أن يذكر، وقد يقول قائل بأن الإنسان لم يرد لأن الرد عليه قريب، أي بال وتيمم ثم رد عليه، أي كان يمكن رد قريب، لكن لو رد أنه ليس قريب بمعنى أنه رجل سيذهب وسيطوف وقضاء الحاجة، فهل نقول يمنع من رد السلام؟ يعني محتدم. الله أعلم. نعم.
بالنسبة شرف التفريق عند النهي في الآداب يقتضي الكراهة وكذا يقتضي التفريق، التفريق هذا هل عليه دليل؟
التفريق هذا وجود إجماع العلماء على كثير من الحديث جاء فيها النهي إجماع العلماء أنها ليست التحريم كالنهي عن أكل والشرب اليمين ولبس النعال وذلك العلماء إجماع أن هذا ليس ما بالتحريم بالإجماع. ثم اختلفوا في العلة كيف أجمعوا مع وجود النهي قالوا لعله بالإرشاد لا تمن قاعدة النهي يصل التحريم ليس قاعدة مضطردة ولكن العلماء مختلفون فيها منهم من يقول النهي يصل الكراهة والتحريم يحتاج إلى دليل آخر أو بقرينة فهي ليست نص حديث نقول أنها هي تقتضي التحريم لكن نقول أصوغ ذلك وإجماع العلماء على أمور جاء النهي عنها ولم يرد فيها أمر آخر على الكراهة يدل على أن هذا على سبيل فلما اعتبروها وجدوها على سبيل الإرشاد وغير ذلك فقالوا الأظهر أنه ما كان على سبيل الإرشاد والآداب أنه لا يبغى أنها فيه التحريم هذا كما يقول الله نعم يصح الوضوء التيمم قبل الاستجمار أو قبل الاستنجاء يعني إنسان تغوط ثم توضأ ثم إيش استجمر أو استنجى صح وضوءه
شيخ لو استنجى ثم استجمر
كيف استجمر ما فهمت استنجى الماء ثم استجمر الاستجمار لا معنى له هنا بل قد يكون بدعة لأن الاستنجاء الماء يجي لك النجاسة خلاص فالاستجمار يكون عشان يكون بدعة
شيخ الأحسن لك أنك الشرط إذا
صل
اليوم
يفعل
بعض الناس
من أسف قراءة الجرائد. إيه بعض الناس عند الله يطيل الجلوس هذا مضر بدنيا والعلماء نص على كراهته.
بل لو ما كان فيه طاهي
شيخ. الأول أن لا يدخل يعني الجرائد لا تخلو من ذكر الله تبارك وتعالى. ثم أنه لا يليق بالإنسان تقال هذا حاجة يقرأ. لكن أن يسمع كما جاء عن كثير من السلف أنه كان إذا دخل الحاجة. يأمرون بعض أبنائهم بعض أهلهم أن يقرأ عليهم حتى يسمع ولا بأس به لكن إدخال الجرائد لا تخلو من ذكر من أسماء الله عبد الله عبد الرحمن وغيره وآيات
يعني الشيخ العسلم هل هناك مدخل
للتشبه
بالكفار في
المسألة؟ لا نقول تشبه لكن في الأمر الذي يخصهم إذا كان نقول هذا شعار الكفار علامة عليهم لا هذا أمر عام نعم شيخ
العسلم نقول مالك ويحمل فوق حاجته
يحرم أن يلبس في مكان قضاء الحاجة جالسا فوق حادث يعني واحد بالغ خلص جالس على المرحاض تفكر ولا طلع التليفون مثلا يحرم ولا ظن أنه يكره
شيخنا ليست الكراهة حكم شرعي
إيه لكن تدل عليه العموم يعني كشف العورة وما ذكر العلماء من 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 من, من التبرع وبقاء في مكان مأوى الشياطين الذي له أحكام خاصة يدل على هذا من جهة المعنى
طلعت
سنة
ما حكم
أن
يكشف
الإنسان عورته خارجا؟ خلينا جاء النهي عن كشف العورة في حديث علي رضي الله تعالى عنه جاء النهي وذكر بعض العلماء أن هذا يسبب التلبس الجن وهذا كما قيل عرف بالتجربة أن تخلي اللسان والتكشف لا كان عريان من أسباب تلبس الجن به ولا شك أن كشف العورة مذموم لكن حتى ذكر علماء أن في حال جماع الرجل لا يبقون كاشفين بل ذكر علماء أنه يغطي نفسه لكن أظنه لا يغطي وإنما يذكر الله وإذا سمى الله عز وجل ستر عيون الجن الاستنجاء هو قول الاستنجاء يشمل الجميع الماء والحجارة والله أعلم وصلى الله وسلم على رسوله